عودا حميدا يا شيخنا، عودا حميدا، عودا حميدا يا شيخنا، عودا حميدا. عودا حميدا يا شيخنا، عودا حميدا، عودا حميدا يا شيخنا، عودا حميدا. عودا حميدا يا شيخنا، عودا حميدا، عودا حميدا يا شيخنا، عودا حميدا. عودا حميدا يا شيخنا، عودا حميدا، عودا حميدا يا شيخنا، عودا حميدا. عودا حميدا يا شيخنا، عودا حميدا، عودا حميدا يا شيخنا، عودا حميدا. عودا حميدا يا شيخنا، عودا حميدا، عودا حميدا يا شيخنا، عودا حميدا.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الجزء الحواري من مصر الحرة، وللمرة الأولى أستضيف فيه فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني. أهلا ومرحبا بك يا شيخنا الحبيب، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله،
وعودا حميدا.
الله يبارك فيك،
بارك الله فيك. يمكن ده أول مرة نلتقي في البرنامج الجديد لقناة الحكمة، برنامج مصر الحرة، اللي بنناقش فيه قضايا أكثرها يعني محلية، ثم بننظر ونلقي الضوء على بعض القضايا الإقليمية والعربية وربما الدولية إذا كان هناك ضرورة لذلك. لكن من القضايا المحلية المهمة جدا، يمكن سمعنا أمس كلنا في وسائل الإعلام تحذير المجلس العسكري من أن تدفقات الاستثمار الأجنبي في مصر وصلت إلى درجة الصفر، وانهيار يعني التصنيف الائتماني لمصر عالميا إلى درجة المخاطر. يعني أصبحت دولة توصف بأنها دولة فيها مخاطر، ما ينفعش تقرض ولا يبقى فيها عندها
ضمانات ائتمانية،
معرضة للإفلاس تقريبا. بالإضافة إلى بعض التصريحات الأخرى أن المخزون النقدي ربما أو الاحتياط النقدي ربما لا يتجاوز 6 أشهر لمصر. تعليق حضرتك من رؤية شرعية سليمة إسلامية طبعا حول هذه الأحداث، كيف تكون الحلول المقدمة والمطروحة للحكومة القائمة؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا الخبر مزعج يعني للغاية. سببه أن الذين هدموا لم يتقدموا أبدا خطوة نحو البناء، والهدم سهل، يعني من السهل أن أنا أهدم، لكن من الصعب أن أنا أبني. جمعني لقاء مع بعض الناس المنظرين يعني السياسيين والكلام ده، فكان مما قلته لهم بعد أحداث اليابان، قلت اليابان بعد شهرين اثنين لن ترى شيئا يدل على كافية تسونامي إطلاقا في اليابان. ليه؟ لأن اليابان دولة لها مقومات دولة، نحن عجزنا حتى هذه اللحظة بعد 3 أشهر ان احنا نستدعي الشرطة. يعني حتى يعني انا لا 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 انا غير قادر على ان اتصور ان دولة عاجزة عن استعادة الامن مرة اخرى. ولحد النهاردة يعني انا في محافظتي تقريبا ما بشوفش اي علامة تدل على ان في شرطي موجود، ان في ضابط موجود. كل المسألة عربية بتلف ورا بعضها في الشوارع، وبعدين يروحوا مديرية الأمن يقعدوا، وما فيش إطلاقا أي حاجة تدل على هذا. فأنا عايز أقول إن الشباب الذين قاموا بهذه الفورة القديم بكل أسف أخشى أن يكونوا هم معول هدم. يعني الدولة كانت مخطوفة قبل ذلك، وجوم الشباب خطفوها كمان، لأن دولاب العمل واقف حتى الآن. يعني ما فيش تعاون واضح جدا في هذه الجزئية. النهاردة مصر التي لم يقدروا قيمتها، الذين كانوا يحكمونها لم يقدروا قيمة مصر الحقيقية، ولا يعرفوا قيمتها الحقيقية ولا وزنها الحقيقي، فتركوها دولة بلا قيمة. الآن كون مصر تعرض للإفلاس وجاية في ظروف صعبة جدا، يعني النهاردة مثلا في كل الدول العربية في مشاكل، يعني كان ممكن الدول العربية تقف ببساطة جدا جنب مصر. النهاردة أنا كما قرأت في الجرائد، الملك عبد الله ملك السعودية لما رجع من أمريكا وهو على باب الطائرة رش 140 مليار دولار مليار ريال، وبعد أسبوعين تقريبا عمل حاجة قريبة منها. مثلا كل النهاردة دولة الرئيس بيحاول يرضي الشعب، يرفع الأجور والكلام ده هوت، وكل المنطقة فيها اضطرابات. فالنهاردة ما عادش حتى المتدفق من الدول العربية إلى مصر يمكن أن يكون شيئا زبال. صندوق النقد الدولي لا يعطي معونات إلا معونات مشروطة، والمعونات المشروطة دي معروفة أنها تقابل تغيير في البنية الاجتماعية والدينية والثقافية. كأن مثلا أنا عايز أخذ قرض من صندوق النقد الدولي، يبقى لابد أن أنا أعمل إصلاحات فيما يتعلق بجانب المرأة مثلا. يقول لابد المرأة تعطيها حرية أكثر، وأنها يعني النظام الشرقي على المرأة، ولابد مش عارف تعمل إيه والكلام ده. فأنت رجل مفلس ليس عندك مال، فبالتالي شيء طبيعي جدا أنك أنت تقبل أنك أنت تغير في البنية الاجتماعية، زي ما حصل في مؤتمر السكان وغيره من المؤتمرات أنها تعقد بعشان خاطر المرأة والكلام ده. فلم يعد أمامنا إلا شيء واحد، وأنا الحقيقة أوصي المجلس العسكري به، وأوصي رئيس الوزراء بهذا، وهو ده الحل الوحيد الآن بالنسبة لنا في مصر، اللي هو ممكن يرفع جدا من إيراد الدولة، ألا وهو جباية الزكاة. النهاردة في بعض الناس كان يقولك حط جنيه في البورصة علشان البورصة تطلع، تبرعوا مثلا للدولة. لا، أنا عندي النهاردة زكاة ركن ركين من أركان الإسلام، يجيب لي مليارات الجنيهات. عندنا زكاة الزروع وزكاة الركاز وزكاة العمارات والعقارات، وعندنا زكاة الأموال السائلة سواء كان ذهبا أو فضة أو كان مالا أو الكلام ده. ده أولا وظيفة الحاكم المسلم أن يجب الزكاة قسرا من الناس، يعني أبو بكر الصديق احنا عارفين قصة كلها، لما بعض العرب رفضوا أن يؤدوا الزكاة وقالوا كنا نؤديها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والذي خوطب بخذ مات، يبقى خلاص تسقط الزكاة. فقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه والقصة معروفة. فالنهاردة وظيفة الحاكم المسلم إن هو يجبي الزكاة من الناس ولا يفرض عليهم ضرائب، لأن من العسير على الناس في هذه الظروف الحالية إن أنا أفرض عليهم الزكاة ثم أفرض عليهم ضرائب. لكن الضريبة متى تفرض؟ تفرض ضريبة لسد العجز الموجود في الخزانة. يعني مثلا هنفترض مثلا إن الزكاة من المجتمع كله هتجيب مثلا 30-40 مليار وأنا محتاج 50 مثلا، يبقى أنا عندي عجز 20 مليار أو 10 مليار أو الكلام ده، بفرض نسبة 2% أو 3% أو 4% على حسب المبلغ اللي أنا عايزه، وأفرضه على أصل الراتب الموجود عند الناس، يعني أجبيه لحد ما أسد العجز الموجود في الخزانة وبعدين ألغي القانون. أنا قرأت في الجرائد إن رجال الأعمال المشهورين فقط، المشهورين ليس كل الناس، تهربوا من الضرائب بما يقدر بخمسين مليار جنيه.
نعم.
الزكاة لا يمكن حد يهرب منها. أنا على
يعني مدار بدافع شرعي
في خوف، في خوف. يعني في ناس اللي هم تورطوا بأنهم لم يؤدوا زكاة أموالهم سنوات طويلة، لما كان مثلا يجي لي يقول لي أنا لم أؤدي زكاة مالي، أقول له الزكاة لا تسقط بالتقادم، حق الله في المال لابد أن تؤديه، لأن الزكاة حق في الذمة وحق في المال. فأنت لم تؤدي زكاة مالك طوال السنة الماضية، بل لابد أنك أنت تنظر وتديني كل سنة كان رأس مالك كام. عاجز يقول له ما أدرش بالتقريب. فبالتقريب بنقول مثلا أن حيطلع زكاته مثلا 10 قروش، أنا بلاقيه من تلقاء نفسه يقول طب خلاه 13 من باب الاحتياط. أنا لا يمكن أتصور أن واحد في الضرائب يقول لك من باب الاحتياط خد زيادة. لا، هم كلهم بيتحايلوا على الضرائب وبيسقطوها، وليه؟ لأن في نوع من العدوان على أموال الناس وفي نوع من الجزاف في جيبات الضرائب.
طيب أنا عايز أناقش حضرتك عدة مناقشات في هذه المسألة، لكن أبدأ بتلخيص الكلام. حضرتك نقول الآن الشيخ الحويني يدعو الحكومة إلى فرض جباية الزكاة على المسلمين.
نعم.
من أهل مصر. نقول أن هذا خبر عاجل الآن.
نعم.
نداء.
نعم.
يوجه.
نعم.
الشيخ
نعم.
الحويني
طوق النجاة الوحيد الآن،
ويرى أنها طوق النجاة.
طبعا طبعا.
نعم.
طبعا.
طيب أنا هسأل حضرتك سؤال. الزكاة يعني مختلفة في النسبة، زكاة المال طبعا غير الزروع والثمار غير الركاز، لكن في الآخر هي نسبة قليلة من المال مقارنة بما يفرض من ضرائب. فقد بداهة يقال إن الزكاة مش هتجمع قد ما بتجمع الضرائب.
الكلام ده غير صحيح.
ما أنا عايز أسمع.
لا لا، الكلام ده غير صحيح لسبب بسيط.
نعم.
هو الأمانة في الأداء هي أصل القصة كلها. النهاردة الضرائب لما فرضوها ايه اللي حصل؟ الناس عامل احتجاجات واسعة النطاق. الزكاة اولا لابد ان نعلم ان الله عز وجل يبارك فيها، لابد من وضع قصة البركة في جباية الزكاة، لان هذا الركن الثاني العملي من اركان الاسلام بعد الشهادتين.
نعم.
وهو ايتاء الزكاة، وتكرر ايتاء الزكاة في القرآن كثيرا جدا، ولنا أسوة بالدولة المسلمة آنذاك يعني في الماضي كيف كانت لا تعاني إطلاقا من أي عجز مالي، وبرضه ما كانش الناس على المستوى المالي ولا على المستوى السكاني العددي الضخم الموجود الآن. فالنهاردة أنا لما آتي فأجب الزكاة على الأقل، يبقى أحيينا هذه الفريضة التي يجب على الحاكم أن يجبيها ويقاتل من يمتنع من أدائها حتى لو أدى إلى قتله، يعني يصل الأمر إلى أن يقتله إن أبى أن يؤدي الزكاة. وبعدين لا مانع، لا مانع من فرض ضريبة إذا رأى الحاكم ذلك حتى يسد العجز، حتى لو كانت ضريبة تساوي الزكاة.
نعم. بس حضرتك طبعا شايف دلوقتي مسألة التوتر الطائفي في مصر، هيطلع طائفة النصارى يقولوا أنتوا كده عايزين تفرضوا علينا الجزية، وأنتوا عايزين تقيموا علينا حكم إسلامي، ويستعدون بحماية دولية، والإشكاليات اللي عمليني
إحنا يعني لن نقف عند هذه المسألة طويلا كثيرا.
يعني اقتراح حضرتك في حلها إيه؟
لا، هو النهاردة هو زعلان أن سماها جزية، هي اسمها جزية في الإسلام، زعلان أنها جزية نخليها ضريب
بس كده.
بس ويدفع، يدفع اللي عليه، واخد بالك؟ لأن طبعا ليس على المسلم جزية، إنما الجزية تكون على اليهود على النصارى الموجودين في دولة المسلمة. هو زعلان من كلمة جزية والكلام ده، احنا مش زعلانين، احنا بنقول الكلام اللي ربنا قاله في القرآن، وهذا هو الذي ينبغي ان لا نحيد عنه حتى من باب التسمية. هو عايز يدفع تحت اي مسمى مفيش مشكلة، عايز يتنار هو بيدفع ضريبة، عايز يدفع ضريبة يدفع ضريبة مفيش مشكلة. لكن انا اللي انا عايز اقوله للحكومة ان تستثمر رصيد الدين في نفوس الناس. يعني النهاردة اي قانون، لا سيما احنا طالعين من ازمة كبيرة جدا، وهي أزمة فقدان الثقة في أداء الحكومة. أنا لما أتصور الآن أن رئيس من أو بدأ من رئيس الدولة السابق لحد كل الوزراء طلعوا لصوص، ده في نوع من فقدان الثقة بالكامل. فالنهاردة يوم ما الدولة تيجي تسن أي قانون من القوانين، إحنا كنا بنعرف أن ده لمصلحة فئة من الناس، لكن الزكاة ما فيش فيها مجاملة، بالإضافة لأن في رصيد للدين في نفوس الناس حتى لو لم يكن ملتزما. فهذا الرصيد أنا لابد أن أستخدمه. يعني مثلا قصة تحريم الخمر في الولايات المتحدة الأمريكية قصة طويلة عريضة ومتكررة، ويمكن كثير من الناس يعرفها وقد لا يعرفها برضو كثير من الناس. لما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع الثلاثينيات 1930 من هذا القرن من القرن الماضي أنها تحرم الخمر، قبل أن تحرم الخمر استعانت بكل ذي رأي في أي مجال من مجالات علشان يبدي مضار الخمر. كتبوا في كل تخصصات 9 ملايين ورقة، كل واحد باحث في مجاله لابد ينتهي في النهاية، لأن مضار الخمر على العمل الفلاني يبقى كذا، على الأخلاق يبقى كذا، على الاقتصاد يبقى كذا. كتبوا 9 مليون ورقة، وبعدين بدأوا يفرضوا العقوبات بعد ما عملوا مباني إدارية وعملوا هيكل كامل لمراقبة أداء تحريم الخمر وكذا. بعد 3 سنوات من السجن والمصادرات الأموال اللي هي بالمليارات والكلام ده، عجزت أمريكا عن تحريم الخمر فأباحته سنة 1933. أنا لو خدت هذا المشهد ورحت على المشهد الآخر اللي هو عندنا معاشر المسلمين، وهو أن الله عز وجل لما أنزل تحريم الخمر كما في حديث الصحيحين من حديث أنس، وكان العرب لما بيشربوا الخمر كانوا بيشربوا خمر يعني على أصولها يعني عتقة، مش زي الجماعة اللي بيلعبوا دول، لا كانوا ناس أصحاب مزاج لما يشربوا خمر، وكانت حياتهم كلها في فلما يعني أنس بيقول كان يسقي أبا طلحة وأبي بن كعب وأبو عبيد بن الجراح ومجموعة من الصحابة، وهم بيشربوا جاء واحد من الناس دخل عليهم وقال أشهد أن الله عز وجل أنزل تحريم الخمر. فقال أبو طلحة وكان هو زوج أم أنس بن مالك زوج أم سليم، قال يا أنس قم أرق الجرار، ما قالش بقى نكمل شربه وبعدين نروح للنبي صلى الله عليه وسلم عشان نعرف إذا كان حرمت الخمر أم لا ولا الكلام ده، إنما قال قم أرق الجرار، حتى إن شارع المدينة كانت يعني كالأنهار بالنسبة للخمر. ولما جاء رجل وكان يستثمر مال أيتام في الخمر، جاء وقال رسول الله إن عندي خمرا لأيتام أفأخللها، لدى أيتام وما تعرف مال يتيم حرمة خاصة يعني يترك الخمر حتى تتحلل وحدها وتتحول إلى خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرقها. فهو النهاردة لما الله عز وجل قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، كلمة فاجتنبوه دي كلمة واحدة من رب العالمين، في مقابلها 9 ملايين ورقة من كلام العباد، كلمة واحدة من رب العالمين قال له قم أرق الجرار وانتهت القصة، قصة الخمر. فأنا عايز أقول النهاردة أنا لما أجي على الزكاة وأقول إن مصر الآن على حافة الإفلاس، ودي معناها لها مخاطر جسيمة، إنها حصل نوع من المافيا والعصابات، ان هيوقفوا للناس في الطرق وسيقتلوهم ياخذوا الاموال اللي معاهم علشان خاطر ياكلوا ويشربوا، فانا قادم على مخاطر. والنهارده في انفلات امني لحد النهارده، الدوله لم تستطع حتى هذه اللحظه ان تستعيد الامن. فلما يكون القصه بهذه الصوره وانا ليس عندي طوق نجاه الا الزكاه، لماذا افرضها؟ مفترض المجلس العسكري المفروض رئيس الوزراء ياتي بالشيوخ، شيوخ الازهر، وياتي بشيوخ الاوقاف، وياتي بالشيوخ اللي هم غير رسميين، ويعمل معهم اجتماع يا جماعة حضوا الناس على أن يؤدوا زكاة أموالهم، الدولة في أمس الحاجة إلى هذه الزكاة. الناس كلها ستخرج زكاة أموالهم.
نعم أنا
زكاة الأموال كافية في أنها على الأقل ترفع من مستوى مصر بحيث ما توصلش إلى حافة الإفلاس يعني.
نعم أنا أتصور أن حضرتك كأنك تدعو الآن إلى يعني تكوين يعني برنامج دعائي لوجوب تقديم الزكاة إلى الحكومة.
نعم.
وتحض الحكومة والمجلس العسكري على فرض هذا الأمر تعريفا الأول ثم جبرا.
التعريف لا يقوم بأهل العلم.
لا يقوم إلا.
وينبغي أن تجب الزكاة قسرا. ده مش بمزاج حد. مش أنا مش عايز أدي الزكاة مش بمزاجي. لابد أن يودع.
يعني يكون عليها نفس قسرة. الأحكام مثلا على أحكام متهربي الضريبة. اللي بيتهرب من الضريبة عليه
ده
أحكام.
ده, ده, ده هذا على سبيل التنزل يعني. على سبيل التنزل.
لأن أنا بحاول أربط بالمشاهد لأن اللي بيهرب من الضريبة بيبقى عليه أحكام. فالأولى طبعا الزكاة.
ما في لا شك في ذلك. يعني يكون في تفعيل الأول الشيوخ يدعو الناس جميعا بدل ما يقول له تبرع أصبحت المسألة في حكم التخيير. لا ده المسألة لم تعد في حكم التخيير الآن. النهاردة الزكاة مفروضة. أنا بعمل رقم حساب معين. وبأدعو كل الناس والمشايخ طبعا دورهم محوري تماما في هذه المسألة لن يعني يقنع الجماهير إطلاقا بهذه المسألة إلا الشيوخ اللي هم القادرون على يعني هذا أداء هذا الأمر.
نعم إذا مشاهدينا فضيلة الشيخ الحويني يدعو الحكومة والمجلس العسكري إلى جباية الزكاة من المواطنين دعما للدولة ننتظر مشاركتكم وآراءكم حول هذا الطرح الذي سمعناه الآن من فضيلة الشيخ عبر الهاتف وعبر شريط الرسائل القصيرة. شيخ حبيب تحب أن تضيف شيئا في هذا المحور أم ننتقل إلى كلام من آخر؟
لا خلاص أنا يعني أنا أتمنى يعني أنا حاولت
يعني هل هناك وسيلة أنها ترسل إلى المجلس العسكري وإلى مجلس الوزراء بخلاف الدعوة عبر يعني شاشة الحكمة؟
والله وهذا الذي أنا أملكه يعني ما ليس لي يعني كبير علاقة بالهيئة الرسمية والكذا لكن أنا أدعو من خلال هذا البرنامج إلى الدعوة إلى جباية الزكاة وأنا أطالب أهل العلم جميعا في كل القنوات الإسلامية أو القنوات الأخرى اللي فيها فقرات دينية مثلا أو برامج دينية شرعية إن هم يتبنوا هذا الطرح ويدعوا الناس جميعا إلى إيداع زكاة أموالهم في رقم حساب معين في بنك من البنوك الإسلامية عشان برضو ما ندخلش في قصة الربا والحد القصة إياها يعني.
نعم هو أمس كان وزير المالية بعد ما قال يعني عبارته اللي كانت لطيفة من الناس ضحكت منها امبارح الشعب يريد لبن العصفور توجه يعني بطلب من صندوق النقد الدولي بقرض 2.2 مليار دولار
دي احنا نقدر نلمهم بإشارة إصبع.
طبعا هي المشكلة ان هم كمان مش وافقوا يعني ده لسه هيحطوا شروط ورأي وضوابط يعني طبعا علشان طبعا يتم الإقراض وطبعا هيكون بفوائد يعني
أنا عارف لماذا نضع أنفسنا تحت المقصلة مصر ملآنة بالمال
يعني إذا حضرتك يعني تنصح تجنب الاقتراض الربوي من
طبعا
صندوق
طبعا
النقد الدولي
لماذا
وحد المسلمين على ذلك
وأنا قادر على أن أجيب المال من الناس هذه شريعة هذه فريضة على الناس يجب عليهم وجوبا أن طيب يؤدوها إلى
النسبة
الدولة.
بتكون يعني النسبة على المسلمين في أموالهم ربع العشر. طيب هتكون على غير المسلمين من المصريين تبقى قد إيه؟
والله خلاص يعني إحنا عايزين نقول يعني نجيب هيئة كبار العلماء برضو عشان المسألة تبقى ماشية في إطار يعني جيد وكويس يعودوا الأول نتفق على هذا الطرح ابتداء وبعدين يقننوا لأن برضو في بعض زي مثلا العقارات والكلام ده ما مختلف فيها. يجلس مع مجمع البحوث الإسلامية مع بعض العلماء اللي هم لا ينتمون إلى المجمع أصلا ممن لهم أهلية الاجتهاد وهذا الكلام ونقعد ونقول والله الوضع كذا كذا ده عليه كذا وده عليه كذا واللي عنده كذا يبقى عليه إذا كان بمقدار كذا وتطلع مقننة وتطلع للناس وما فيش ما اعتقدش حد إطلاقا ممكن يهرب من الزكاة يعني.
طيب احنا إذا قلنا أن الدكتور عصام شرف هو رجل يعني معروف بحسن خلقه ربما يسمع هذا الكلام ويقبل النقاش ويتفهمه ربما يدعو إليه لكن نائبه والدكتور يحيى الجمل كل يوم بيطلع علينا بمشكلة فيها صدام مباشر مع الإسلام. أنت حضرتك طبعا تناقشنا في لقاء سابق في قناة الناس حول كلامه عن الله عز وجل وعن ربنا يحمد ربنا والحبيب كلام الفضل اللي بيقوله ورغم من ذلك كرره مرارا وتكرارا ويمكن احنا شفنا أمس على موقع يعني الانترنت مواقع الانترنت ومقاطع له تقول المرأة التي ترتدي المايو ربما تكون أكثر حشمة من التي ترتدي النقاب تعليق حضرتك على واحد زي كده بيفكر بالطريقة دي وهو في يعتبر في سدة الحكم، كيف نتفاهم مع الحكومة الآن وعندنا واحد بيفكر بهذا الشكل؟
والله يا أخي أنا يعني ما أعرفش، هذا الإنسان يعني ربما يكون لطول عمره أصيب بالخرف، لأن هذا الكلام الذي يقوله لا يمكن لعاقل أبدا أن يقول هذا الكلام. وأنا أطالب بالحجر على هذا الرجل، وشايف أنه صار عبئا على الدولة وعبئا على الحكومة. ما وظيفته أصلا؟ عايز أفهم يعني ما وظيفته؟ ليس له وظيفة. وهو قبل كده قال للرئيس السابق أنا لا أصلح لمنصب ولا يصلح منصب لي، وبعدين بعد كده قال أنا كالطود الشامخ الذي لا يخلع، لا اللي هو كان أقوى منه خلع. فأنا ما أدري ما بقاؤه يعني. وأنا أطالب الدكتور عصام شرف الآن أن يقيل هذا الرجل،
يعني لأن كل نعتبر هذا أيضا نداء آخر.
طبعا طبعا
الشيخ الحويني يطالب رئيس الوزراء
يقال هذا الرجل
بإقالة يحيى الجمل،
لأنه ليس عقله مش سليم. هذا الرجل ليس عنده سلامة عقل لما يقول أنا إن امرأة اللي هي ماشية بالمايو ولا المرأة ده أفضل من المنتقبة. يا أخي ربنا سبحانه يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ده يحب فقط أن تشيع الفاحشة
ده بيحب
في الذين آمنوا،
ده بيحب بقول
ده أنا جبت اللي هو ليه اللي هو الذي لا يتحرك، لا يدعو بلسانه ولا يدعو بجوارحه، الذي يحب فقط كما قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد إرادة الإلحاد في الحرم دون أن يتكلم، دون أن يعني يفعل ما في قلبه، شوف النصوص. فأنا ما أدري والله هذا الرجل يعني ما.
طيب دكتور يحيى الجمل لما حصلت المشكلة الأولى تقدم أستاذ ممدوح سميد ببلاغ للنائب العام حول ما نسب إليه من تطاول على مقام رب العالمين، ثم تطوره على طائفة كبيرة من الشعب المصري ألا وهي السلفيين بقول يعقولهم ظلمة إلى آخر مقام. أرسل خطابا في الأول وبعد كده النائب العام رفض فحضر واعتذر وقال أنا ما كنتش أقصد، وتم حفظ الملف. هو عاد بعد ذلك وكرر الأمر ربما 3 مرات في أكثر من فضائية، وهو الآن على إحدى تلك الفضائيات، وأتصور أن هيجينا دلوقتي خبر عاجل من هناك يعني بكلمة أو بزلة جديدة من اللي هو متعود يقولها. طيب هو بعد كل هذا وبرغم تكرار هذا الكلام المشين مرات ومرات اخترع أمر جديد، وهو أنه بيعد لجنة تنسيقية لإعداد دستور جديد للبلاد على الرغم أن هذا الدستور استفتي عليه جموع المصريين.
طبعا طبعا
وحضرتك يمكن فاهم المقصد. تعليق حضرتك على هذا التصرف الفردي، أنا أتصور أنه تصرف فردي تحركه طبعا أيادي أخرى،
لا طبعا
تصرف فردي ظاهري أمامنا لك تحركه أيادي أخرى
وليس فردي. أنا سيدي الجماعة اللي بيسموا نفسهم النخبة
دول
أس الدكتاتورية الموجودة، وأنا أقول هذا وأصرح، هم قبل الاستفتاء كانوا متأكدين 100% أنهم هيكتسحوا المشهد، فلما جت المسألة على خلاف ما يريدون قلبوا على الناحية الثانية. خلاص بقى حاجة مثلية، إما أن توافقهم أو توافقهم. فهو النهاردة الدكتور حاج جمال ما بيتكلمش من تلقاء نفسه، هم عايزين يعملوا عملية التفاف على الإرادة الشعبية بمفهومي هم الديمقراطية بتعرفهم حكم الأغلبية.
يعني نقدر نقول ان يحيى الجمل ممثل النخبة في رئاسة الوزراء؟
طبعا طبعا مش عايزة كلام فدول أس الدكتاتورية، هم الدكتاتور اللي بيعملوا ايه؟ واحد لسه بيعمل يعمل برلمان، عمل يعمل الدستور قبل الإجراءات الطبيعية اللي الشعب 77.2% استفت عليها. ده انا اسميه ايه ده؟
التفاف على رغبة الجميع.
جميل جميل. في ايه الدكتاتورية غير كده؟ ما الفرق بينه وبين الرئيس السابق مثلا؟
على اي حال استاذ ممدوح اسماعيل اول امس تقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد يحيى الجمل حول هذه المسألة، وانه هو بيتهمه بانه بيحرض الرأي العام ويحرض ايضا رأي المنتخبين من مجلس الشعب مستقبلا على اختيار شيء مملى مسبقا من طائفة معينة محدودة. هذا التصرف القانوني اللي بلغنا، لكن حضرتك طبعا ترى ان هذا امر غير مناسب اخلاقيا ولا
طبعاً
شرعيا.
طبعا يا اخي سبحان الله، انا لا اشوف هؤلاء الناس كما كل هم يعتبرون انفسهم النخبة وبقيت شعب غجر. انا اتكلم بصراحة يعني هم لا يعتبرون احدا. والنهاردة لما في برامج التوك شو الكلام ده واحد من العالم المغيبين دول بيقول لحد شيخ سلفية انا ما اعرفش جيتوا منين،
انت تقصد عبر اديب، وبيقول للشيخ عبد المنعم الشحات زي
اقول له جيتوا منين بالضبط يعني. كونه عايش في برج عاجي طول عمره يعني زي ما أنا قلت في المحاضرة كان يعيشون في زحل كوكب زحل فوق لا يرون أحدا غير ذوات أنفسهم. فإنسان الناس بيتحركوا بهذا الاعتقاد احتقار كل الآخرين. ما هو يعني هؤلاء كانوا يحتقرون جهودنا وكانوا يرموننا بالتهم المعلبة ولا زالوا حتى الآن يرمونا بالتهم المعلبة.
وحضرتك إذا ألقيت محاضرة في أي مكان لازم ينزل خبر على أي موقع من المواقع يعني المشهورة إخباريا يشير إلى المحاضرة بشكل استفزازي
على أساس أن العنوان ملك الصحفي كما يقولون يعني يعني أنا لا أغير ولكن أحط العنوان وهم عارفين كويس جدا
الناس
أن الناس لا تقرأ إلى العناوين.
يعني آخر محاضرة كتب عن فضيلتك أنا كنت أقول احتلال الإسلام
نعم.
احتلال بلاد الإسلام أفضل 1000 مرة من سقوط البخاري.
نعم هو طبعا عنوان مستفز بالنسبة لمن لا يعرف الحقيقة. هو الحقيقة الصحفي يعني لم يتصرف بالكلام ولم يعلق عليه لكن اختار العناوين المفترض تكون موضوعية مع الكلام الذي يقال. أنا لما أجيب جملة من في سياق طويل عريض يعني أنا عندما وقفت عند المصادر الأصلية وتكلمت عنها وخطورة سقوط المصادر الأصلية التي يدينون في الحقيقة وأتكلم لمدة ربع ساعة فيأتي هو فيستل هذا العنوان عبارة عن جملة في ربع ساعة كلام أنت لو حبيت أنك أنت تتفرغ ربع ساعة كلام ممكن يجيبه حالي 10 صفحات. فلما يأخذ جملة من 10 صفحات والكلام سياق وسباق ولحاق ده نوع من الاستفزاز.
وبرضو عدم الأمانة المهنية.
لا طبعا عدم الأمانة المهنية.
طيب عندي سؤال لحضرتك عن موضوع الزكاة. بعض الناس يعني بدأوا يتفاعلوا بيسألوا سؤال لحضرتك يعني الدولة ومنشآتها ومرفقتها لا تعد من مصارف الزكاة.
يعني يقصد ايه بمنشآتها؟
يعني لو قلنا مثلا احنا بندفع لرئاسة الوزراء الزكاة الآن يعني هو يقصد يقول ان رئاسة الوزراء ليست من مصارف الزكاة. مصارف الزكاة الفقراء الثمانية يعني
ماشي.
الفقراء والمساكين ماشي. ازاي هندي هو عايز توضيح طبعا عايز توضيح من حضرتك ان الدولة هتكون عبارة عن مدير للزكاة وليست ماشي. منتفع للزكاة.
ماشي ايه اشكال اللي عنده؟
ما هو بيقول حضرتك إذا جمعنا الزكاة وديناها للدولة الدولة نفسها ليست من مصارف الزكاة.
لا الدولة هو الدولة الإسلامية قديما كانت بتاخد الزكاة من بيه
تدير الزكاة
خلاص.
ما أنا بقول حضرتك عشان
طبعا وهي حتى لو الدولة نفسها وضعت أموال الزكاة في أي مصرف من المصارف العاجلة التي ترى في إصلاح للناس وهذا الكلام لها الحق في هذا.
نعم طيب تسمح لي شيخنا أتلقى اتصالات.
نعم
طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
مع حضرتك علي السعيد أنا من كفر الشيخ من بلد شيخنا الحبيب ربنا يحفظه يا رب.
اللهم آمين.
ودائما وأبدا نتعلم منه ونستفيد من علمه. نسأل الله عز وجل أن يحفظه وجعله عزة للإسلام والمسلمين.
آمين.
حضرتك بالنسبة لموضوع الزكاة اللي فضلت الشيخ تكلم عنه أنا حضرتك دكتور صيدلي ومنتسب للمعهد العالي للدراسات الإسلامية في القاهرة. حضرتك
فضل.
حضرتك بدرس لنا الأستاذ الدكتور رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر. الدكتور رفعت العوضي قال لنا مرة أن أيام الدكتور ناصر فريد واصل مكان في دار الإفتاء طلب منه عمل دراسة عن الزكاة وهو عمل فعلا الدراسة وقدمها وبعد كده حصلت ظروف بقى ملابسات والدكتور نصر فريد واصل تم عزله. فالدراسة دي كانت بتقول ان مصر الزكاة بتاعتها تزيد عن 18 مليار جنيه وكان الدكتور رفعت العوضي عامل دراسة بيقول ان الاموال دي يتم استغلالها في عمل مشاريع خاصة بالمحتاجين اللي هم مصارف الزكاة الثمانية.
نعم.
واللي يشتغل في هذه المشاريع اللي هم الفقراء والمساكين والأيتام وغير ذلك بالإضافة لأن هذه المشاريع تدر دخل للدولة ويتم الاستفادة منها في الدولة كمان تعمل لأعالة وإعانة المحتاجين وكمان في نفس الوقت كل سنة تخيل حضرتك بقى 18 مليار جنيه سنويا فأكثر يتعمل بهم مشاريع. تخيل حضرتك بقى عدد العمال اللي ممكن يشتغلوا وتخيل حضرتك عدد الناس اللي هيحتاجوه في نفس الوقت هذه الأموال المكسب بتاع هذا المشروع بعد كل هذه المميزات يتم إنفاقه برضه في المصارف الشرعية والدكتور رفعت العواضي جزاه الله خير عامل بحث خدناه احنا منه في المدرج، ياريت يعني حضرتك ممكن تبقى تطلع عليه، بيتكلم فيه عن مصارف الزكاة وكيفية تنفيذها على أرض الواقع تشمل جميع احتياجات الدولة تقريبا.
نعم.
ده نفس الكلام تقريبا اللي حبيبنا الشيخ الحويني بيتكلم فيه، ان الزكاة فعلا هي الحل، ودائما وابدا احنا بنقول ان زي ما فضلت الشيخ بربنا يحفظه يا رب بيقول ان الاسلام فيه كل حل لكل مشكلة، وده كلام احنا انا حبيت اصله من الاستاذ دكتور رفعت العوضي جامعة الازهر، وده استاذ اقتصاد معروف، على اساس الناس ما تقولش ان ده كلام ناس شيوخ وناس سلفيين وكلام زي كده. فضلت الشيخ الحويني نحسبه كذلك، ولا نزكى على الله يعلم في كل شيء، ولا نزكى على الله. واخيرا يعني اتمنى الله عز وجل من الله عز وجل ان يحفظه، وانا دائما وابدا اتشرف والله الذي لا اله الا هو ان اقبل يده، وهذا ما ادين لله عز وجل به، واحسبه ولو زكى على الله من افضل اهل مصر، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا دكتور علي السعيد، بارك الله فيك.
متعصب
لحضرتك. في طائفية شوية.
في طائفية.
طيب حضرتك أظن هذا الكلام يعتبر صدى جيد جدا ورائع لطرح فضلتك الآن. وبدأت حلول عملية من متخصصين كمان تظهر الآن.
نعم.
معنا.
نعم.
طيب في سؤال لحضرتك، معلش أنا آسف، يعني بيقولك طب إحنا هنضمن إزاي الأمانة من هؤلاء طالما فيهم أمثاليح الجمل، وأنهم لم يتركوا الفقراء يموتون جوعا بعد ما نعطيهم زكاة أموالنا؟
لا ما أعتقدش، أنا أعتقد يعني برضو لما تكون أموال زكاة برضه حتى الانسان لو يعني دينه رقيق شويه ما قدرش يقرب من اموال الزكاه، يعني غير الاموال الاخرى يعني.
طب
وبعدين
اقول لك حاجه، معلش،
ان يولى عليها ينبغي ان يختار من يولى عليها.
نعم.
لان بيت المال لابد ان يكون الذي يتولاه ناس امناء وناس علماء.
طيب تعرف حضرتك طبعا عارف ان مصر من البلاد التي تمنح معونه من امريكا سنويا وغيرها من الدول. وكان اكثر اموال منهوبه هي اموال المعونه التي تاتي للشعب المصري. فده خوف الجماهير، يعني ان اموال المعونه كان بتنهب، وحتى الاغاثات والنكبات لما كانت تيجي تبرعات مخصوصه من الخارج للكوارث اللي كانت تحدث في مصر كان برضو يعني ما كانتش بتروح لاصحابها.
ما ماشي، ما احنا خلاص يعني احنا يعني ظهر لكل ذي عيني ان الدوله لم تكن فاسده اداريا لكن كانت تدير الفساد.
الله جميلة جدا.
لم تكن فزيدة فقط يعني. فهو المسألة كلها انك انت بتأتي بطاقم جديد لم طالما في فكر جديد، وان الزكاة اصبحت الان طوق النجاة، اسرع حاجة الان انك انت تجيبها عشان خاطر ترفع من الاقتصاد انك انت تاخد تجبي اموال الزكاة، ولابد ان يكون عليها ناس امناء ولجنة امناء وعلماء وناس فضلاء يتولون مسألة رقابة التوزيع والكلام
والصرف. طيب اسمح لي اتلقى اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا، اتفضل يا اخي.
وعليكم السلام.
لا اسمعنا من التليفون لو سمحت، وطي صوت التلفزيون.
اهلا بك يا فندم.
اهلا.
اشهد الله سبحانه وتعالى. ماشي. اشهد الله سبحانه وتعالى اني احبكم في الله.
يحبك الله.
واحب الشيخ ابو اصحاب بارك الله فيه.
والله.
إني أرى فيه من الشيوخ الأجلاء الذين نتوسم فيهم الخير، ومن أمثاله فسوف تكون مصر من الدول الأعلى.
طيب جزاك الله خيرا، وننتظر معاودة الاتصال. في سؤال شيخنا بيتكلم عن يعني احنا بنطرح الطرح ده في حين ان اجهزة الاعلام يعني شبه الرسمية او الخاصة عمالة تهاجم السلفيين ليل نهار، هل سيقبل منا مثل هذا الطرح؟
بس احنا بنتكلم كلام واضح وصريح، يعني ليس لنا اي مصلحة في هذا.
نعم.
يعني ما هي مصلحتنا المادية التي ستعود علينا احنا؟ يعني ايه المكاسب اللي ممكن احنا نحصلها من وراء المكاسب الشخصيه يعني اللي ممكن نحصلها من وراء هذا الطرح ده؟ انا بقول ان الدوله ممثله في المجلس العسكري ومثاله في رئيس الوزراء هي اللي بتنادي. الشيوخ دورهم هنا دور توعيه الناس وحض الناس على القيام باداء هذا الركن ده في الظرف الحالي، وهم الدوله اللي بتجبي الاموال.
اقول لحضرتك هيتقال ايه؟
هيتقال
دي محاوله تصدر مشهد ومحاوله زعامه بطرح حلول اقتصادية ويعني
مالية. وهم لما بيتكلمون النهار مش عايزين زعامة هم كمان؟
ماشي، ما انا بقول لك هيتقال كده.
لا ماشي معلش، اصلي يعني ليس كل ما يقال يمكن ان يرد المرء عليه. يعني في انسان كلامه يعني ما لا يصبح ان يرد عليه اصلا يعني. نحن على مدى سنوات طويلة من اكثر من 25 سنة احنا بنشتم في الجرائد وبنشتم في المجلات، ومجلة روز اليوسف على وجه الخصوص دي مجلة الافتراء والكذب والظلم البين والعدوان، ولنا مع كل المحررين الذين تهجموا علينا والصقوا بنا التهم لنا معهم موقف يوم نقف عرايا جميعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني انا شخصيا انا ما دعوت على احد منهم، ما دعوت على احد منهم عشان احتفظ بحقي كاملا يوم القيامه. فانا عايز اقول كل هذه الفرق اللي هي التي يفترونها علينا نحن ما رددنا عليهم، مش لعجزين عن أن نرد، لأننا نعرف هدفنا ونعرف هدف هؤلاء. هؤلاء يريدون أن يلفتون عن الهدف الحقيقي الذي ينبغي أن نصل إليه، والحمد لله لم نلتفت إليهم ووصلنا.
نعم، أنا سمعت حضرتك في المحاضرة أمس التي كانت في سوهاج كنت بتقول نشكرهم جميعا أنهم قدموا لنا دعاية مجانية.
طبعا طبعا، نحن يعني لو بذلنا من حر أموالنا ما استطعنا أن نعرف الناس جميعا بمن نحن. وبعدين في حاجة اسمها سنة الدفع.
نعم.
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فبقاء صلاح الأرض إنما يكون بهذا التدافع، وهو سنة كونية ليس لأحد سبيل من الخاص منها إطلاقا. حتى مهما قال لك تعالى عشان نبقى إيد واحدة ونبقى كلنا مع بعض والكلام ده، هذه سنة كونية مفيش حد يقدر يدفعها إطلاقا يعني.
طيب شيخنا الحبيب، من المخاوف لدى الجمهور الآن بيقول لك يعني من يكون من الشرفاء ما زال يعاقب، وضربين المثل هنا بأن مأمور الجمارك اللي اكتشف مهربات حسين سالم وسبق كشفه أيضا وسبق التي كشفت عن أكياس الدم الفاسدة، الاثنين بيتحكموا الآن بالرغم أن هم قدموا يعني خدمة كبيرة وجليلة للدولة أو للبلد في محاربة الفساد. هناك تخوف أيضا من أن احنا نقبل على دعم فكرة دعم الزكاة أو يعني جباية الزكاة إلى الدولة، لأن ما زالت هناك أيادي خفية تحارب الشرفاء.
معلش، ليس معنى هذا أنني لا أتقدم فيما يتعلق بخطوات الإصلاح. هو أنا لما أكون أنا خايف أن أنا أتقدم خطوة للأمام لأن في مفسدين لن أتقدم إطلاقا، وأي تجربة لابد يكون لها سلبيات في الأول لحد ما تستقيم الفكرة كلها ويبقى لها آلية صحيحة. يعني أنا لا أزعم أن أول ما تجب الزكاة ممكن ما يكونش في أخطاء، لا، فكرة وليدة لسه أول مرة تيجي، فممكن الأخطاء ممكن تتكرر مرة واثنين وثلاثة لحد ما تستقيم الفكرة، لكن مش مع ذلك أن أنا أحجب. وإلا فكل الـ أي يعني اختراع من الاختراعات لم يصل إلى غايته إلا بعد سلاسل من الأخطاء، وحاولوا أنهم يتجنبوها في كل مرة لحد ما وصلوا إلى يعني درجة مش هنقول الكمال يعني، إنما درجة النجاح المبهر في الصنعة نفسها.
نعم.
فلتكن هذه كأي تجربة.
طب شيخنا الحبيب، يمكن سمعت في الفقرة الأولى من البرنامج مسألة نية مبارك عن الاعتذار للشعب، ما رأي حضرتك في هذه النية إنه هو عايز يعتذر للشعب عن نفسه وعن زوجته وأسرته ويتنازل عن الأموال ويضر ما دخلك شر؟
أتفه حاجة في القصة كلها الأموال، هذا أتفه ما في الموضوع. لكن الجريمة الأكبر جريمة، أولا الرئيس أنور السادات في تصوري واعتقادي يحمل وزر كل هذا
عشان أتى به.
طبعا، لأنه هو نفسه قال، أنا قرأت في مذكرات أحمد بهاء الدين الأوراقي مع السادات أنه هو سأل السادات سؤال مباشر، ليه اخترت حسني مبارك نائبا لك؟ قال له لأنه بيأكل كويس ويشرب كويس ومستقيم من بيته لشغله وما بيفهمش السياسة.
وما بيفهمش
السياسة؟ بالنص. واللي عايز يقرأ هذا الكلام يروح لكتاب أحمد بهاء الدين اللي هو أوراقي مع السادات. لما يكون واحد بيختار واحد نائب له ما بيفهمش السياسة، ده يبقى مجرم. اللي يعمل القصة دي ده يبقى أخطأ في حق البلد كله، وده اللي حصل. بالإضافة لكام ديفيد اللي سبب كل المصائب التي يعاني منها المسلمون حتى الآن، العرب المسلمون حتى الآن سببها أنور السادات.
طيب ونية مبارك رأي حضرتك فيها إيه؟
نعم
نية مبارك إنه هيعمل كده.
لا شوف النبي عليه الصلاة والسلام كلام واضح في هذه المسألة، قال ما من أمير عشرة إلا يأتي يوم القيامة مغلولة إلى عنقه يداه فكه عدله أو أكبه في النار جوره. كل الناس
نعم حديث مرة أخرى
أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة يأتي يوم القيامة يوم يأتي يعني إلا وغلت إلى عنق إلى عنقه يداه فكه عدله أو أكبه في النار جوره.
طيب العشرة هنا اختاروا الأمير ولا الأمير فرض عليهم؟
أيا كان
والاثنين واحد
أيا كان. المهم أنه صار أميرا
مسؤولا عنه
ومتسلطنا يعني. أو كلكم راعي وكلكم مسؤول فصار هو راعي. فهذه المظالم اللي هي يعني الجبال نفسها تسوخ في الأرض سوخا بسبب السياسة الفاسدة، وأنه حتى يقول أن من بعد ما مات حفيده لا أعرف شيئا عن الدولة. طيب لما هو غير قادر على أنه يدير الدولة لماذا لم يستقل؟ وهل معقول أن كل هذا الفساد الذي كان يجري وينشر على صفحات الجرائد والكلام ده وهو لا يحقق فيه ولا يقال وزير واحد، لا يقال وزير يعني وزير الثقافة مثلا اللي هو عمل فظائع في حتى أقل حاجة أقل حاجة الجماعة اللي ماتوا بن سويف في قصر الثقافة أقل حاجة يعني أنه كان حتى ياخد لفت نظر. الكلام ده إطلاقا ما فيش أي حاجة، ما فيش حاجة اسمها وزير يقال على الإطلاق. والفساد منتشر في كل مكان ولا يعطي بالا ولا يلقي بالا، ده حسابه على الله عسير. قصة مش قصة يعني الناس الذين سجنوا وعذبوا في أقسام الشرطة وفي أثناء الهجوم على مقر أمن الدولة لو جماجم تحت الأرض، جماجم لآدميين ماتوا والذين قضوا بالسنوات الطويلة. واحد قضى 30 سنة أقدم سجين في مصر، لما عملوا له فيديو وطلع على القناة الفضائية كان لا زال سجينا وأنا لا أدري هل هو خرج أم لا. والذين عذبوا بدون وجه حق من هؤلاء وسلبت أموالهم ووزعت على صغار الدائنين مثلا، كل هذه المظالم، ده شعب 80 مليون وكل واحد مظلوم في ناحية من هذه النواحي. هو المسألة مش بسيطة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أبو ذر قال له يا رسول الله ألا تستعملني، قال يا أبا ذر إنك ضعيف، إني أحبك وإنك ضعيف وإنكم ستحرصون على الإمارة وإنها خزي وندامة يوم القيامة. فالأصل في الحاكم أي حاكم، واللي مش لازم يكون رئيس الدولة، ممكن يكون نائب رئيس الدولة، ممكن يكون رئيس الوزراء، ممكن يكون وزير من الوزراء أو رئيس مؤسسة، الأصل يجي متكتف، ده الأصل.
يأتي يوم القيامة
يوم صريح الحديث مغلولة إلى عنقه يده، ده الأصل يجي متكتف وبعدين يحاسب فكه عدله أو أكباه في النار جوره. مين بقى اللي ممكن يتسابق على هذا المنصب؟
الحقيقة في حاجة محبطة دلوقتي حصلت، خبر عاجل نزل على المصري اليوم بيقول مصدر مقرب من الرئيس مبارك الرئيس السابق مبارك يصر على براءته ولن يعتذر للشعب.
ما أصلي يعتذر أو لا يعتذر، أنا شايف أن القصة ملهاش قيمة، ليس لها قيمة مسألة الاعتذار. إيه قيمة الاعتذار؟
لا يعني إحنا كنا بنحاول بس أن يعني يعتذر ونجيب الفلوس عشان الشعب يستفيد.
لا أصلا عايز أقول لك على حاجة، هو طبعا المسألة يعني ليست بالزخم اللي أنت بتصوره، لأن برضو كثير من الأموال متجمدة في أراضي. يعني هو النهاردة لما يقول أن منهوب من ثروة مصر مثلا 100 مليار، 100 مليار مش سايلة كلها، لكن واحد أخذ له مثلا 1000 فدان وسعر الفدان قد كده، فبيعتبر ده نوع من النهب. طبعا الأرض مش حد يقدر يشيلها وينقلها، أرض بلد تانية يعني. فإذا هذه الأرض إذا استعيدت مرة أخرى إلى الدولة يبقى خلاص، يبقى كثير من الأموال اللي هي داخلة في الحزبة كلها تسقط.
طيب سؤال لحضرتك، لو أن الدولة استخدمت الزكاة في صرف رأس في الطرق بناء الوزارات،
مش أي مشكلة أن إذا وصلت الأموال للدولة أن تفعل ما يصلح المجتمع،
تنشيط السياحة؟
لا السياحة طبعا عليها 1000 علامة استفهام بالطريقة اللي هم بيعملوها دي. ودي أنا شايف إن ده سبب الخراب.
إذن المشروع يجب ألا يتم إلا بعد وضع إطار وضوابط
طبعاً
شرعية واضحة ومحددة.
كبار العلماء لابد أن تكون ركنا ركينا في هذا الأمر. لا تجنب، لأن هم الشيء الطبيعي هم اللي يقول لك مصارف الزكاة في كذا وكذا وهذا يجوز وهذا لا يجوز.
نعم. طيب ما نتصل بعد إذن فضلك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك في حضراتكم.
أهلا بك.
وجزاك الله في ميزان حسناتكم آمين.
اللهم آمين.
لو واحدة ست عندها ذهب لأجل الحلي أو لأجل الزينة، القول الراجح هل تخرج زكاة ولا لا؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني عشان أنا عارف من حلقة ولا يعني للزكاة.
تخرجها للدولة ولا ما تخرجها؟ ولا قصدك إيه؟
لا يعني هل يجب عليها زكاة أصلاً؟ ولا هل مرة في العمر ولا هل كل سنة ولا أصلا لا يجب عليها زكاة أصلا؟
تمام،
ده السؤال الأول. السؤال الثاني مهم جدا. واحد مثلا عنده عمارة والعمارة دي بيبيع كل شهر أو اثنين أو ثلاثة شقة عشان يكمل الدور اللي فوق، والفلوس ما فيش سيولة معاه بتقعد كل سنة، هي الفلوس بتيجي يجيب حديد ويجيب أسمنت ويقعد ممكن أسبوع معاه 200 جنيه 300 جنيه 1000 جنيه وهكذا. هل ده يخرج الزكاة ازاي والعمارة رأس مالها اكتر مثلا من مليون؟ معايا حضرتك؟
معاك.
الحاجة الثالثة، ايه النصيحة اللي الشيخ عبد الساق يوجهها للدعوة السلفية، لان احنا محتاجين توجيه فعلا لان كل واحد صار ليه رأس في هذا الزمن.
طيب انا بشكرك
فيكم.
شكرا جزيلا على اسئلتك. طيب بداية شيخنا، زكاة الحلي للمرأة ايه رأي حضرتك فيها؟
والله الذي يعني ذهبت اليه اخيرا كنت ارى وجوب إخراج زكاة الحلي، ثم يعني وقفت على آثار كثيرة عن عائشة وعبد الله بن عمر وغيرهما في كتب حديثة طبعت يعني. فأنا الذي أراه إنه زكاة الحلي طالما أنها تستعمل أنه لا زكاة، أن الحلي طالما يعني
طالما أن الحلي تلبسه المرأة للزينة لا زكاة
عليه، حتى لو كانت المرأة لا تلبسه ولكن عدته للزينة، لأن في كثير من النساء تصلح حتى الذهب بتاعها في العلبة وما تلبسوش، نادر ما تلبسه، لكنها ما قصدت أن تجعله كنزا. فذلك يعني حتى لو لم تلبسه يعني.
إنما لو كانت شريعة على سبيل الكنز لما الذهب يغلى بيه هو ده اللي يبقى عليه.
الكنز ده خلاف عن
اللي يبقى عليه
العلم إنه أن تخرج الزكاة.
طيب سؤال العمارة، يقول العمارة أنا ببيع شقة علشان أبني الدور اللي بعديها وأرجع أبيع الدور علشان أبني اللي بعديها.
وبعدين في الآخر إيه؟ هيعمل ايه لما تكمل العماره؟
ما لسه ما كملتش، هو بيسال على
لا لو يعني. كملت يعني ناوي يعمل ايه؟ ما انا برضو عايز افهم القصه.
اذا كان معانا بقى على الهاتف خلاص.
طيب انا بقول لك يعني انا كنت سالت الشيخ الالباني رحمه الله عليه فيما يتعلق بزكاه العيادات وما اشبه ذلك يعني الايجارات والكلام ده، فقال انه هذا ليس عليه زكاه يعني بمعنى الزكاه بمفهومها الدارج، ولكن قال يعني يخرج ما تطيب به نفسه،
يعني على إجمالي العمارة
يعني ما هو قال ما تطيب به نفسه. أصل العمارة لو للسكن أولاده مثلا أو الكلام ده ليس عليه شيء من الزكاة.
نعم
مثلا.
نعم. طيب شيخنا الحبيب معنا الآن على الهاتف الدكتور رفعت العوضي الذي ذكره المتصل قبل قليل. الأستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر. السلام عليكم دكتور رفعت. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك فضلت الدكتور.
مرحبا يا
نحن الآن في لقاء في مصر الحرة مع فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، وتكلمنا عن وجوب أداء
صوته الواضح. لو أنا صوته يكون واضح يكون أحسن.
طيب بقول لحضرتك تكلمنا عن وجوب أداء الزكاة للدولة، وأحد المتصلين اتصل بنا وحدثنا عن بحثكم حول هذا الأمر.
نعم.
ياريت لو حضرتك تلقي الضوء عن البحث الذي قمت به في وجوب الزكاة ويعني الفوائد الكبيرة التي تعود على المجتمع وعلى الدولة من استخدام الزكاة في مصارفها من قبل الدولة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا مرحبا بكم، ويعني فرصة أن احنا نهني مصر بثوراتها المباركة. هو فيما يتعلق بالزكاة يعني دعنا نضعها في الإطار الصحيح لها، يعني الاقتصادات المعاصرة كلها بتصنف في قطاعين. القطاع الأول هو القطاع ما يمكن القطاع الخاص، والقطاع الثاني هو القطاع العام. إنما الإسلام في قطاع ثالث بيسموه القطاع التكافلي. يعني إذن يعني قضية التكافل وهي قضية لعلها من أخطر القضايا التي طاردت الإنسان طوال تاريخه. ويعني المثال المشهور له هو الفقر. يعني أمر يضع في موضوع قضية التكافل. فالإسلام أعطى مساحة واسعة جدا في تشريعاته لهذا الجانب اللي هو التكافلي، ولذلك احنا بنلقى به انه يكون قطاع ثالث من قطاعات الاقتصاد. هنا بقى تجيء الزكاة ولها وظيفتها، وهنا يجيء الوقف ولها وظيفته، وتشريعات أخرى بتعمل في هذه المنطقة. يعني أردت أن يكون هذا واضح يعني أمام المشاهد والمستمع، يعني حتى يمكن تسكين الزكاة تسكين صحيح في مجال. يعني نقول الآتي فيما يتعلق بالزكاة. أولا الزكاة تشريع معجز من حيث دور الدولة. يعني احنا ان يكون التكافل، شوف مسؤولية الدولة، يعني الدولة تقوم فيه بجمع الزكاة وإنفاق الزكاة، ولكن في نفس الوقت الزكاة لا تضم إلى ميزانية الدولة. شو ده ده إيه؟ يعني إيه؟ لا يمكن ضم ميزانية الزكاة إلى ميزانية الدولة، لأن الزكاة لها وظيفتها كما قلت، هي الوظيفة التكافلية.
نعم.
كأن الدولة مسؤولة عن جمع الزكاة، مسؤولة عن إنفاق الزكاة. لكن أيضا خدعنا أقول نحن نتكلم دايما عن الإسلام ودين، يعني دين هو اللي بيفعل المواطنة، ودين يعني يقبل الحياة المدنية، كل هذا الكلام يعني. يعني دور الدولة هنا يتم التعامل معه على مساحة واسعة من التطبيقات. هل تكون الدولة بطريقة مباشرة تجمع الزكاة وتنفقها؟ هل تكون الدولة من خلال مؤسسات مستقلة تجمع الزكاة وتنفقها؟ وهكذا. ده فيما يتعلق بالزكاة. أنا ناس كثيرين عندما نتكلم عن الزكاة قد يعتقد أننا نبالغ، لكن لك أن تتصور أن التقدير من ضمن تقديرات الزكاة أنها لو جمع في مصر نجمع 18 مليار جنيه سنويا. هذا المبلغ ليس مبلغ سهل انه يجمع سنويا. لما يكون عندك هذا المبلغ بيجمع سنويا، يبقى عندك حصيله ضخمه لمواجهه
نعم.
قضيه الايه.
طيب فضلت الدكتور،
ليه عشان ما تكون فقره.
الدكتور من فضلك عايز اسال حضرتك سؤال. يعني حضرتك وصلت لهذا الرقم بناء على اي تقدير؟
هو برضو احنا الله ربنا يجزيه خيرا، يعني برضو عايزين اولا احنا عندنا ما يمكن ان نقول الان حسابات الدخل القومي في مصر.
نعم.
بتنشرها الاجهزه الرسميه. يعني عندك حسابات الدخل القومي، عندنا معهد التخطيط القومي، عندنا وزاره التخطيط القومي، عندنا اجهزه اخرى بتنشر كل ما يتعلق بالدخل القومي في مصر. لان عندي كل ما يتعلق بالقطاعات الاقتصاديه، يعني احنا عندنا تقدير لحصيله الصناعه وللزراعه ولقطاع التجاره وللقطاع العقاري وللقطاع المالي في البنوك وشركات التامين. هذه احصاءات متاحه. وعندنا تشريع الزكاه محدد، يعني ايه الصناعه ما الذي يعني كيف تجب عليها الزكاة، في الزراعة كيف تجب الزكاة، في النشاط العقاري كيف تجب الزكاة، في حتى في المهن الحرة زي الأطباء، المهندسين، المحامين، كل هؤلاء الكلام. يعني كلها، يعني أنا أطمئن الناس أن هذه بيانات أصبحت متوفرة وبدرجة كبيرة من الثقة.
نعم. شكرا لك.
تشريع الزكاة أنا بطبق التشريع على هذه الأموال، طبعته على المبلغ، هو المبلغ بيتراوح ما بين 12 مليار 18 مليار 25 مليار، انا مبلغ متوسط في حدود 18 مليار تكون حصيله الزكاه السنويه.
نعم، شكرا جزيلا ليك فضيله الدكتور رفعت العوضي على هذا التوضيح، ونأمل إن شاء الله التواصل لاحقا للمزيد من البيان حول مسألة الزكاة. حضرتك سمعت كلام الدكتور بيقول أنه ممكن يكون الدخل السنوي من زكاة المال يصل إلى 18 مليار جنيه في المتوسط، لكن في نفس الوقت قال يجب ألا تضم هذا، يعني هذا الكم من المال المترتب على الزكاة إلى ميزانية الدولة. حضرتك درست
والله الكلام ده بقى، يعني أعتقد أنه يحتاج إلى مجمع الدروس الإسلامية، لأن مش هو ده القول الوحيد في المسألة. يعني المسألة فيها أكثر من قول يعني. فإذا يعني هيئة كبار العلماء اتفقوا على قول من الأقوال خلاص بيمشي.
طيب أنا عندي سؤالين لحضرتك قبل الفاصل. في بيقول لحضرتك شيخنا الفاضل ليس عندنا ثقة في حكومة تترك سب السلفيين، ولكن نحن نثق أن نضع أموالنا بين يدي علماء السلفيين الأفاضل يفعلوا بها ما يريدون.
لا، أنا معترض على هذا.
نعم،
أنا معترض على هذا. إحنا نريد أن نضع الأمر في نصابه ونقول إن دي لعلها تكون بادرة لإحياء هذا الركن الذي مات من قديم، حتى وإن كان فيه بعض الممارسات الخاطئة. نحن كأفراد لسنا الجهة المخولة لجمع الزكاة، إنما الجهة المخولة لأخذ الزكاة وجباياتها وقتال من يمتنع هي الدولة. لكن إحنا كأفراد لا، لكن بكل أسف لما تخلت الدولة عن دورها في هذا، الناس بيتجيب لك بعض أموال الزكاة وتقول لك دخلها في الجمعية، جمعية أنصار السنة ولا أي جمعية خيرية والكلام ده، أنفق فيها على الفقراء والكلام ده. فهي جهود مبددة واجتهادات فردية قد تكون في غير محلها، لكن بخلاف الدولة عندما تجبي الزكاة، هو يعني المكسب الأكبر من المسألة دي أن تجبي الدولة الزكاة، هو ده المكسب الأكبر. مش أن أنا هجيب 18 مليار أو أصل إلى 25 مليار فقط، لكن إذا ذاقت الدولة حلاوة هذا المال وكيف أن الله عز وجل يبارك فيه والكلام ده هو ويعود على الناس بالخير، وزي ما قلت يضم يعني عجز الخزنة أو عجز ما تريد الدولة من أموال المواطنين بنسبة معينة، كما حرره الشاطيب وغيره فيما يتعلق بمصالح مرسلة زي الضرائب والمكوس يعني والكلام ده. فأنا شايف أن الحقيقة مش السلفيين ولا غير السلفيين مخولين لأن يقوموا بهذا، هذا ليس هو دور السلفيين. دور السلفيين كعلماء مثلا هو حراسة الدين والوقوف على حدود العبودية وإرجاع الناس إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، إنما الدولة لابد أن تقوم بواجبها، وشايف ده واجب الدولة. أنا أرجو أن لا يخلط الإخوة ما بين المشايخ كأمناء على الدعوة وإن هم يكونوا وجهة تلقي أموال.
نعم. طيب آخر سؤال قبل الفصل، بيقول لحضرتك ما هي المصالح والمفاسد التي تراها في محاكمة مبارك؟
خلاص، هذا يترك القضاء.
طيب، بهذه الكلمات المقتضبات أترككم لفاصل قصير وأعود إليكم لنكمل حوارنا الماتع مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، فانتظرونا.
عودا حميدا يا شيخنا، عودا حميدا، عودا حميدا يا شيخنا، عودا حميدا. عودا حميدا يا شيخنا، عودا حميدا، عودا حميدا يا شيخنا، عودا حميدا. عودا حميدا يا شيخنا، عودا حميدا، عودا حميدا يا شيخنا، عودا حميدا.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. هيا كن إيجابيا، هيا وانشر التردد الجديد لقناة الحكمة الفضائية 12418 رأسي على القمر الصناعي المصري نايلسات بشتى الطرق والوسائل التي تستطيع أن تخدم بها دين الله. هيا شارك بنشر الخير في كل مكان. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تردد قناة الحكمة الجديدة 12418 رأسي على القمر الصناعي المصري نايلسات.
تسمعنا عذب الكلمات وذي المعنى على حب الله تجمعنا ولقمم المجد سترفعنا.
الدال على الخير كفاعل بشرى لإخواننا في المغرب العربي وأوروبا. التردد الجديد لقناة الحكمة الفضائية على القمر الصناعي عربسات 10770 أفقي. أنشر تؤجر.
قناة الحكمة الفضائية وإن تطيعوه تهتدوا.
الحكمة في أروع بث يشرق في الكون محياها عادت لقلوب محبيها الله يبارك مسعاها. الخير دليل رسالتها والنور يسافر بمداها في سمت وجوه مشايخها يحلو للأعين مرآها. الحكمة عادت للدنيا ما أروعها ما أحلاها ما أروعها ما أحلاها ما أروعها ما أحلاها.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في كل يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب.
لا تنسى ذكر الله، لا تنسى ذكر الله.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. هيا كن إيجابيا وانشر التردد الجديد لقناة الحكمة الفضائية 12418 رأسي على القمر الصناعي المصري نايسات بشتى الطرق والوسائل التي تستطيع أن تخدم بها دين الله. هيا شارك بنشر الخير في كل مكان. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تردد قناة الحكمة الجديدة 12418 رأسي على القمر الصناعي المصري نايلسات.
قناة الحكمة تسمعنا عذب الكلمات وذي المعنى، على حب الله تجمعنا ولقمم المجد سترفعنا.
الحكمة في أروع بث يشرق في الكون محياها، عادت لقلوب محبيها، الله يبارك مسعاها. الخير دليل رسالتها، والنور يسافر بمداها، في سمت وجوه مشايخها تحلو للأعين مرآها. الحكمة عادت للدنيا، ما أروعها ما أحلاها، ما أروعها ما أحلاها، ما أروعها ما أحلاها.
آه ها 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 ها
عودا حميدا يا شيخنا، عودا حميدا، عودا حميدا يا شيخنا، عودا حميدا. آه ها 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 عودا حميدا يا شيخنا، عودا حميدا، عودا حميدا يا شيخنا، عودا حميدا. آه ها 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 عودا حميدا يا شيخنا، عودا حميدا، عودا حميدا يا شيخنا، عودا حميدا. آه ها 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 ها
عودا حميدا يا شيخنا عودا حميدا عودا حميدا يا شيخنا عودا حميدا عودا حميدا يا شيخنا عودا حميدا عودا حميدا يا شيخنا عودا حميدا.
عودا حميدا لكم مشاهدينا بإذن الله. نعود لنكمل حوارنا مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. أهلا ومرحبا بك شيخنا الحبيب من جديد والسلام عليكم ورحمة الله. شيخنا الحبيب الحقيقة في ملف شائك لازم ما ينفعش الحلقة تعدي دون أن نفتحه مع فضيلتك، اللي هو ملف الفتنة الطائفية وملف تصرفات الأقباط أو النصارى الآن في مصر. نبدأ بقصة كاميليا شحاتة، وهي كانت يعني كما نعرف كلنا أن هي ذهبت للأزهر لإشهار الإسلام، وحصل ما حصل من اعتقال لأبي يحيى ويعني لها هي شخصيا، وبعد مرور 24 ساعة تم تسليمها لثلاثة من القساوسة داخل جهاز مبنى أمن الدولة في لما أذكر في لزغلي، واستلموها ومن ساعتها وهي في الكنيسة. وطبعا المسلمين حاولوا يطالبوا الكنيسة بإخراجها بتسليمها، طالبوهم كثيرا أن تسلم إلى المجلس العسكري، وتم تسليم الكنيسة طلب رسمي أن تخرج كاميليا شحاتة للمثول أمام النيابة العامة في يوم 11/4 في هذا العام 11 إبريل. لم تستلم الكنيسة، رفضت استلام هذا الخطاب، وأيضا لم تمثل كاميليا أمام هذا الطلب ولم تذهب إلى النيابة العامة. وفي الآخر فوجئنا بها تظهر على قناة لا توصف إلا بقناة خسيسة تسب الإسلام مباشرة وتسب نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مباشرة، وتقول أنا مسيحية وعمري ما أسلمت وعمري ما ارتديت الحجاب، بشكل يعني إيه كأن كل اللي فات ده كابوس مثلا كنا بنحلمه وصحينا منه. الشاهد من الأمر أن القس فلوباتير وهو أحد القساوسة الرئيسيين في الكنيسة خرج علينا في مناظرة شهيرة على قناة الجزيرة، وكان أحد أطراف أربعة أطراف منها كان الشيخ عبد المنعم شحاد والشيخ ممدوح جابر، وهو كان في الطرف الثاني ومع نبيل شرف الدين. قال أن ظهور كاميليا على هذه القناة جريمة يستحق يجب أن تعاقب عليها. كيف ظهرت أصلا كاميليا على هذه القناة وهي أصلا كانت ضمن يعني المحتجزات داخل الكاتدرائية؟ القصة برمتها أنا حاولت أن ألخصها لحضرتك لأسمع تعليق فضلتك.
والله أنا تكلمت برضو عن هذا الموضوع
في حينه أنا.
في حينه وقلت أن على الأقل ينبغي أن يكون للدولة سلطان على مواطنيها. لو أن في إنسان متهم بعيد عن قصة الإسلام وأنها أسلمت أو الكلام ده، لو في واحد متهم انه خطف واحد، الخاطف معروف والمخطوف معروف، وجهة الجهة المحتجز فيها هذا المخطوف معروفة ايضا، ومع ذلك الدولة لا تبسط سلطانها على مواطنيها، تبقى دولة ازاي؟ فهو بكل اسف يعني الدولة يعني ضعيفة جدا امام سلطان الكنيسة. حتى يعني أن كثير من الشيوخ وأنا منهم لما كنا بنتكلم مع أمن الدولة قبل ذلك كنا بنقول لهم يعني يا ليتكم تعاملوننا معاملة النصارى، يعني وصل بنا الأمر إلى هذا الحد يعني. وهو النهاردة مسألة الاستقواء بالخارج وإثارة الفتن والقلاق اللي هي جاية من جهة النصارى، يعني لو حصل أي شيء بين المسلمين والنصارى ده المسلمين رد فعل فقط، لكن هم لا يبتدئون الفعل أبدا. وحتى المسلمين حتى منظمين حتى في احتجاجهم، يعني لما خرجوا من مسجد النور وراحوا للوزارة الحربية في شارع خليفة المأمون
مقر المجلس العسكري
المجلس العسكري كانوا 15,000 15,000 ما عطلوش المرور، كان في انسيابية في الشارع لأن ده الشارع ده شريان
صحيح.
فكان في نوع من النظام. شوف بقى لما النصارى قطعوا الدائري التطريد الدائري ماذا فعلوا؟ كسروا سيارات وضربوا ناس وكما قيل يعني أنا لم أشهد، إنما بعض الذين كانوا يحضرون قالوا أنهم يعني خلعوا شدوا حجاب من على امرأة مسلمة وهذا الكلام. وده طبعا احنا حريصين جدا يعني مع هذا الاستفزاز المستمر من النصارى حريصين على ان احنا نهدئ الاوضاع الحقيقة.
نعم.
ليه؟ لان المسألة لو اشتعلت ما القصة معروفة تميل لصالح مين؟ النصارى كلهم على بعضهم كم في المية يعني؟ هم يعني التقرير الامريكي الاخير اللي انا قرأته بنفسي يقول انهم 5 مليون، وانا اشكك في هذا التقرير، هم اقل من هذا. ليه؟ لانه الانبا ماكسيموس لما طلعوا ادى سي دي في قناة الجزيرة وقال هذا سي دي من على موقع الكنيسة الرسمي يقول ان على مدى 36 سنة من رئاسة البابا شنودة للكنيسة خرج من النصرانية 1,800,000 نصراني، اغلبهم ذهبوا الى الاسلام والاخرون ذهبوا الى ملل اخرى في النصرانية على اساس ان يتزوج ويطلق وبتاع والكلام ده، بالاضافة لان اكثر الناس هجروا من مصر كانوا النصارى كمان. فأنا لما أشوف المنظومة دي مع قول رئيس لجنة قبول المسلمين من ملل أخرى ومن ديانات أخرى في الأزهر إن كل شهر يسلم 400، يقول منهم ناس كبار وأساتذة جامعة وناس في مواقع سيادية لكن لا يظهرون إسلامهم، وإحنا عندنا أنا نفسنا أعرف 10-15 أسرة أسلموا بالكامل يعني ما عدا الأب مثلا فيها. فالنهاردة لما يكون ده كله عبارة عن ناس بيدخلوا في الإسلام فأنا لا يمكن أصدق أن النصارى يصلوا 5 مليون في مصر يعني.
نعم.
فالنهاردة يوم يكون هذا الاستفزاز دائم وبالذات أحداث الباب الأخيرة ضرب بالنار. طب أنا النهاردة ناس معتصمين أمام الكنيسة تمام، لا تم اختراقها ولا حد كسر باب ولا الكلام ده،
ولا الشارع وقف ده مثلا الكاتدرائية في العباسية
لا ده أنا بتكلم حتى على أحداث الباب الأخيرة.
أحداث الباب
الأخيرة كان يستطيع بمنتهى البساطة لو هم ناس مسالمين يعني مش عايزين يعملوا مشاكل والكلام دوت انه يستدعوا المجلس العسكري وتعالوا الكنيسة عندنا محاصرة حصرها المسلمون تعالوا فكوا الاشتباك، لكن عشان اللي تهرب أسلحة من الكنيسة وياخدها واحد ويقف على السطح ويضرب بالنار والنصارى الذين ماتوا بسبب
ضرب
الرصاص والمسلمين ما فيش واحد طالع معهم لا معه مطوة ولا معه حجر ولا معه اطلاقا اي حاجة، سوى اني قصة حدثت. حتى لو تجمع كل هؤلاء في حاجة اسمها سيادة الدولة، اتصل بمجلس العسكري مجلس الوزراء يا جماعة في تجمع حوالين الكنيسة تعالوا فضوا هذا التجمع، يبقى الدولة هي اللي تفض. لكن عشان يطلع واحد يضرب بالنار يكون حصيلة القتلى 16 واكتر من 250 جريح بعضهم عاهات مستديمة، وبعدين بعد كده يقول لك المسلمين هم المعتدون والكلام ده، طب هو اللي اعتصام قدام مسبيره ايه اللي حصل دلوقتي؟ مفيش مكان يدخلوا فيه، لازم يخربوه، لازم يوقفوا المركب السايرة يعني. فهو القصة لقصة استفزاز والكلام ده هوت، ما النصارى ما ياخدوش ضحوة من النهار لو 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 القصة داخلة كده. احنا حريصين جدا على عارفين ان في ناس عايزين يحولوا مصر الى حرب اهلية وعايزين يزعزعوا الاستقرار، واحنا صابرين على حز الغلاصب وبنبلع المر، وبتكلم بمنتهى الصراحة بنبلع المر امام هذا الاستفزاز المستمر، والدولة مشلولة تماما امام هذا الاستفزاز. يعني النهارده مثلا لما يكون واحد معروف بالاسم وهو اللي ماسك الالي وهو اللي ضرب لحد النهارده لم يحاكم في الوقت اللي فيه بعض الناس عملوا جرائم اقل من هذا بكثير، يعني مثلا الثلاثه اللي خطفوا بنت اتحكم عليهم بالاعدام وضربوا في تبت الجيش بالنار اعدام على طول بلطجه اعدام. طبعا عايز افهم البني ادم ده مش حتى الان لماذا لم يحاكم ومقتول 16 انسان، والله اعلم اذا كان في الجرحى دول حد سيلحق بهؤلاء القتلى ولا لا، او ان واحد عنده عاهه مستديمه يستمر بها طول العمر.
نعم.
مثلا
قول فضيلتك الدوله ضعيفه امام النصارى مثلا لاستقوائهم بالخارج؟
لا مش قصة استقواء، طبعا انا لا ادري الكواليس الحقيقة في المسألة، لان انا برضو عايز اقول المجلس العسكري متورط. ليه؟ لان طبعا حصل نوع من التقييد الادبي للجيش، ان لما الشرطة حصل انسحاب الهروب الشرطة من في اليوم الجمعة المعروفة والجيش دخل الناس كانت بتحضن الدبابات خلاص، والجيش والشعب ايد واحدة، فالجيش اساسا مش مؤهل عشان يحكم جوه، والرصاص اللي معاه حي مش لا مطاطي ولا قانون مسيل الدموع، لان له وظيفة وهو انه يضرب العدو بره، فلذلك الرصاص بتاعه حي. فأصبح الجيش دلوقتي مش قادر يعمل حاجة. لو الجيش ضرب الناس يقولك الجيش أصبح زي الشرطة بيضرب الناس، يحصل عداء ما بين الجيش والشرطة والشعب، مش عادرين مش عارفين يعملوا حاجة، مواقفهم مواقف ضعيفة جدا، والدولة على حافة الإفلاس، والرئيس الوزراء أو الحكومة منشغلة بتدبير رغيف خبز.
طيب.
فسايبين الحبل على الغارب، وأنا أخشى الحقيقة أن يحصل نوع من الانفلات، لأن أنا أمام عوام وفي استفزاز وفي ناس بينفخوا على طول بصفة مستمرة في الجرائد والكلام ده هو.
نعم. طيب احنا في بلاغ عبر جريدة الوفد ونشر امس على بوابة الوفد الالكترونية واليوم عبر الجريدة المطبوعة، بلاغ للمجلس العسكري والحكومة والنائب العام ان هناك مجموعة من الاقباط اختطفوا رغدة، وهي فتاة بابا المعروفة بهذا اللقب يعني، وكان عمرها 19 عاما، وعذبوها ووشموا الصليب على يدها. هذا هو ما نشر اليوم في الوفد، ارجو الست المخرج يوضح الصورة للمشاهدين. الأخت دي في الضمن طبعا حاولت بعض الرموز القساوسة اللي بيطلعوا على قناة الحقيقة النصرانية، ومنهم عزيز مرقص عزيز أنه يسخر من الكاتب هذا المقال ويقول هو عايز يتشهر على حسابنا، وهو يعني ما كتبش ليه عن اللي ماتوا في أطفيح واللي ماتوا في الكشح واللي ماتوا في عدد أماكن مختلفة من اللي حصل فيها مشاكل مع النصارى. أستاذن حضرتك أسمع حوارنا الآن مع الصحفي الذي كتب هذا المقال، وأعود لحضرتك لتعلق عليه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم أستاذ ياسر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك. أنت كيف بلغك خبر رغدة وكيف وصلت إليها؟
والله خبر رغدة وصلني عن طريق صديق محامي، أنا أعرفه أهل رغدة اللي بقوله عشان إن هم ياخدوا حقها، ده بعد ما هم يأسوا أصلا من تحرك لا رجال مباحث ولا رجال قوات مسلحة معهم في الموضوع، وحدثوا أن أصلا حق بنتهم هيضيع بعد ما حصل اللي حصل لها زي ما كتبنا في المقال يعني. أو الموضوع
ادينا ملخص المقال.
هو ملخص المقال زي ما احنا كاتبين وزي ما راوت رغدة، أن هي كانت نازلة يوم 15 مارس في يوم من أيام اعتصامات الأقباط أمام مزبيرو، فكانت نازلة تجيب هدية لأختها وكان معها أختها الصغيرة أو شقيقتها الصغيرة، فحصل اشتباك حصل اشتباك أمام مزبيرو، الجيش اتدخل عشان يفض هذا الاشتباك فأطلق بعض قنابل المثيرة للدموع، فهي بيجي لها حالة من ضيق النفس فحصل إنها أغمى عليها، فكانت يعني زي فريسة سهلة لأن أي حد يخطف، ففوجئت ان هي بعد ما اغمي عليها استيقظت على انها مكبله بالحبال داخل حجره ومعصومه العينين، وكل ما تسمعه هو صراخ من حولها. تمام.
نعم.
حتى ان هي لما فتح باب هذه الحجره ودخل عليها بعض الاشخاص وهم ثلاث رجال على حسب وصفها، وسيده جالسه على كرسي متحرك، وأزالوا عنها الغمامة التي الموجودة على عينيها، شهدت أربع فتيات حولها محجبات ومكبلات مثلها، وهؤلاء الرجال والسيدة طلبوا منهم أن يعيدوا وراءهم بعض الترانيم، وعندما رفضوا هددوهم بحلق رؤوسهن، وبالفعل هذا حصل بالمقص وبشكل تشويهي ليهم جميعا، ثم أغلق عليهم الباب وأعصموا عينهم مرة ثانية وظلوا يصرخون على هذه الحالة، وفي ثاني يوم فتح عليهم الباب مرة أخرى، وبعد كده في إيديهم بعض الإبل والولعات ومادة خضراء، وبتقول إن هم قعدوا يحاولوا إن هم يرسموا الصليب على إيديهم، واثنين منهم وهم بيرسموا على ايديهم الصليب كانوا بيرسموه من ناحيه الشرايين، حصل ان البنتين دول نزفوا بشده سابوهم على جنب وكملوا مع رغده والبنتين التانيين بس على ايديهم من فوق بس، وبعد كده راحوا مقفين عليهم الباب، ولما برضو عصموا عينيهم وفتحوا الباب في اليوم الثالث، البنت بتقول انها ما شافتش البنتين دول تاني اللي قعدوا ينزفوا.
ايوه.
لما سالناها طيب البنتين دول ما تعرفيش يعني ماتوا ولا ايه؟ قالت انا ما اعرفش، انا لما خرجوا كانوا مغمين عينينا، وبعد كده ما شفناش البنتين دول.
طيب هم اطلقوا سراحها ليه؟ اطلقوا سراح رغدة ليه طالما خطفوها؟
اطلقوا صلاح واخدة على حسب قولها ان هي طول الفترة دي عمالة تصرخ وما بتستجبش لأي حاجة. ففي اليوم الثالث سمعت مكالمة تليفون ان احنا النهاردة لازم نخرجهم ونمشيهم لان في تعليمات بكده. طب الكلام ده طبعا سمعها على تليفون ومستمع الطرف الاخر بيقول ايه.
ايوه.
وبعد كده طب سمعت صوت الست اللي هي سمعت صوتها اللي هي شافتها لما ده فتحوا عليهم الباب كذا مرة بتقول لهم بس احنا مش هينفع نرميهم بالنهار احنا نرميهم بالليل.
دي الست اللي على كرسي متحرك؟
الست دي على كرسي متحرك وثلاث رجالة هي وصفتهم بان هم يشبهوا عشماوي.
هي كانت شافت عشماوي؟
في شوارب وفي الحاجات دي في
هو ضخم. لحية طويلة وشارب كبير كما مكتوب في المقال. لحية طويلة وشارب كبير. نعم.
تمام.
طيب انت على المستوى الشخصي تعرضت لاي مشكله بسبب نشرك لهذا المقال يا استاذ ياسر؟
والله ما فيش اي مشاكل تمت غير بعض الاتصالات كده اللي هي بتحاول طبعا تقول ان احنا بنحاول نسير الفتنه ولكن هم برضو يعني ايه انا بصور الاتصالات دي بانها اتصالات غير واعيه. احنا دلوقتي قدام جرح كبير قوي في مصر وهو العلاقه ما بين المسيحيين والاقباط. النظام الثابت خلى العلاقه دي منطقه حساسه جدا.
نعم.
ان احنا كل ما نقترب منها نحس ان في قنبله هتنفجر. لا احنا عايزين المنطقه الحساسه دي نتعامل معها كل الموضوعيه في اي حاله. اللي بيخطف واحده سواء مسلم او مسيحي ده مجرم يبقى نجيبه مجرم. والبنت اللي اتخطفت جيا واتحلق لها شعرها واترسم لها وشم على ايديها اللي عمل معاها كده مجرم. احنا قلنا في الموضوع ان اللي عمل كده لا ينتمي لاي حاجه من تعليمات الدين المسيحي لانه ما يعرفش حاجه عن السماحه اللي دعت ليها المسيحيه ولا يعرف حاجه عن السماحه اللي دعا ليها الاسلام. فده معناه ان احنا قلنا هي وصفها وروايتها كلها بتقول ان اللي خطفها قبطي وهي اتخطفت في مظاهره للاقباط. فعشان كده قلنا ده على لساننا. ولكن احنا برضه بنتكلم في حاجه ثانيه ان النظام السابق اللي حول هذه العلاقه ما بين المسلم والمسيحي لقنبله قابله للانفجار مش الاعلام زي ما الناس عماله تقول ان احنا اللي بنسير الفتنه. احنا ما صرناش فتنه. احنا عرضنا حاله موجوده واحده ليها حق والمفروض ان كل الجهات المعنيه تبحث عن حقها مش تهاجمنا وتقول لنا ليه نشرته. لو هم عندهم مبدا المهاجمه او مبدا ان هم يجيبوا حق رغده كانوا بحثوا من الاول عن حقها. مصابوا رغده من يوم 15 مارس مصابه بصرع وحالها هستيريه من الصراخ الدائم. ده سبب ان البنت ما ظهرتش على فكره في اي مكان اعلامي. البنت لما تشيل التحجيبه من على شعرها قدام اي شخص غريب بيجي لها حاله من الحاله هستيريه من الصراخ وده اللي حصل معانا في الفتره اللي قعدنا احنا بنسجل مع التحقيق.
نعم.
تمام. سابوها لكل الفتره دي ليه؟ عشان هي مثلا مش عارفه تدور على حقها؟ عشان هي مثلا امها سن ست غلبانه جدا وفي اسره بسيطه جدا مش عارفه انها توصل لمين تجيب حق بنتها غير انها راحت عملت المحاضر والشكاوى في وزاره الداخليه.
شكرا.
يعني الخطا مش عندنا احنا، الاثاره مش عندنا احنا، هم اللي سابوا الموضوع لما البنت الموضوع قرب على شهرين ومحدش بيدور.
نعم.
انا عايز اضيف معلومه بقى لحضرتك لسه يعني لسه بتحصل من امبارح بالليل مجرد ما 12 حق رغده داخل دلوقتي في سياق ان هو يجي. المباحث ابتدت تتحرك تاني عشان تدور على حق رغده واكيد ده بتعليمات من المجلس العسكري.
نعم.
ان هم يفتحوا ملف التحقيق تاني. طبعا الموضوع بيتحاول يتحرك فيه او يتحور فيه للقصص القديمه اللي كنا بنسمع عنها من في الداخليه ان اي قضيه فيها اختطاف بنت يتقال حاجه من اتنين، يا البنت خرجت مع حد ورجعت بتمثل فيلم او روايه من فيلم قديم فاهمني ابيض واسود، يا اما البنت دي مدفوع لها فلوس عشان تقول الكلام ده. تمام. ويعني ان شاء الله ان شاء الله الايام الجايه هتثبت ان الموضوع اللي احنا ناشرينه او اللي احنا عارضينه لا يمت لهذه القصه بصله ولا لهذه القصه بصله. الموضوع في اطار ان بنت اتخطفت على ايد ناس متطرفه. لازم ان الجيش او المجلس العسكري او النائب العام او الشرطه توصل للناس دي ايا كانت الديانه
بتاعتها باذن الله. بشكرك
ويعاقبوا
بشكرك
وليس معنى ان هم اقباط او مسلمين ان هم لا يعاقبوا ولا.
نعم. شكرا جزيلا استاذ ياسر الصحفي بجريده الوفد والذي نشر خبر اختطاف الاخت رغده من قبل بعض النصارى. شيخنا الحبيب يعني بعد ما عرضنا هذا الامر وهذا التعليق من الصحفي الذي اجرى الحوار مع رغده كيف ترى الامر؟
والله هذا اجرام. يعني هذا اجرام بلد 75 مليون مسلم فيها و5 مليون نصراني يعملوا هذا الفعل. هذه مسؤوليه الحكومه. اذا الحكومه لم تقتص ولم تحترم مواطنيها من حيث انهم مواطنين على الاقل فخلاص الوضع هينفجر. يعني الدولة محتقنة جدا جدا من أكثر من جهة. وأنا زي ما قلت قبل كده أن حريصين نحن حريصون فعلا على مسألة التهدئة، ونحن نفوت على اللي عايزين يحولوا مصر إلى عراق أخرى أو يخلوا فيه حرب أهلية، حريصين على تفويت الفرصة عليهم. لكن في النهاية هذا الاستفزاز المستمر بصفة مستمرة ما نهايته؟ أنا قلت في أيام ما تكلمت عن كاميليا شحاتة، قلت إن إذا اتصلت الفتنة بالعوام لا يستطيع أعقل الناس إطفائها. وإحنا أخشى أن احنا نكون داخلين على هذا الملف بكل أسف. كان من الممكن جدا هذا الاحتقان كله يزول إذا خرجت أي واحدة من هؤلاء، خرجت خروجا حقيقيا تبع الدولة تأمنها وتقول والله أنا كذا أو كذا،
بس يكون تحت بس إطار الدولة،
إطار الدولة يكون الإنسان آمن على نفسه. طب النهاردة اللي يسلوى اللي راحوا فتحوا بطنها وخنقوا ابنها. أنا عايز أفهم برامج التوك شو اللي قلب دماغنا على غزوة الصناديق والمش عارف الكلام ده، وعملوا إيه عشان إجرام زي هذا الإجرام؟ الأولاد اللي قتلوا هذه المسلمة ما مصيرهم؟ هي دي عايزة تحقيق؟ هي دي عايزة أفتح ملف؟ واحد فتح بطن واحدة وخنق أختها وخنق ابنها وكاد أن يقتل الأخرى وكاد أن يقتل زوجها، هي دي محتاجة تحقيق؟ محتاجة قضاء؟ محتاجة نقض وإبرام؟ ده كان المفروض يعدم فورا عشان حقنا للدماء. وكذلك المسلمة اللي كانت في الطلبية واتخطفت برضو من بيتها والكلام ده، كل ده نوع من الاستفزاز المستمر، والدولة لا تحرك ساكنا تجاه هذه القضايا. ايه المتصور؟ ان العوام لو حصل لهم نوع من الانفجار، احنا نفسنا ما عرفش نطفي. لو حاولنا ان احنا نذهب الى الناس، ومهما كان عندنا حشمة ومهما كان عندنا يعني مكانة عند هؤلاء الناس، في وقت الفتن ما فيش عقول.
نعم، أرجو من حضرتك أن تتوجه لله عز وجل بالدعاء لرغدة أن يصرف الله عنها هذه الحالة النفسية، وأن يرحم أختنا سلوى عادل.
آمين يا رب. آمين.
أيوة، أنا بطلب من حضرتك الدعاء لي.
أنا أمنت على دعاء.
ده دعاء أنا.
نعم.
ده دعاء أنا.
وأنا أمنت عليه.
طيب شيخنا، حضرتك بتقول أكررت في ثنايا كلام فضلتك الآن أكثر من مرة حرصك على يعني استتباب الأمن والسلام والوئام بين أفراد المجتمع. طيب حضرتك، قال احد يعني مقدمي البرامج الشهيره لاحد مشايخنا الكرام، انتوا بتقولوا على النصارى انهم كافرين، فكيف تقول عنه كافر ويعيش جنبك ويعيش معك وتقبله ان يكون مشاركا لك في الوطن؟
اصله لا علاقه بين هذا وذاك.
هذا يعني مقيل يعني.
لا طبعا طبعا، هو جاهل. هو جاهل، مش فاهم حاجه، او اما انه بيستفز. يا جاهل يا مستفز. يعني ليه؟ لان في يعني عندنا نصوص قطعيه ما فيش فيها سياسه. اللي عايز يلعب سياسه ما يعرفش يتكلم بالدين، لان السياسه لا اخلاقيه لها. السياسه بتدور على المصلحه، ولذلك اللي بيحاول يسيس الدين لابد ان يتناقض. احنا عندنا في اعتقادنا الراسخ ان النصارى كفره، وانهم اذا ماتوا على هذا فهم من اهل النار. وعندنا نصوص قطعية في القرآن بكده، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إحنا مش هنغير ديننا عشان حد أبدا، وهذا كلام الله عز وجل لا يبدل ونعتقده. لكن لم يقل أحد إطلاقا إن فيه واحد يقتل أو يحارب لمجرد أنه كافر. الكلام ده مش موجود عندنا. الله عز وجل في أول سورة الممتحنة قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا. فأنكر على المؤمنين أن يكون عندهم مودة لمن كفر بدينهم. وفي ذات السورة قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فبين ظاهر من الآية أن الله عز وجل حرم المودة وأباح البر. إذا لابد أن يكون هناك فرق بينهما.
طب نسمع الفرق إيش؟ بين المودة كشعور عندي كمسلم والبر.
البر هو إيصال الخير إلى الغير. مع قطع النظر عن المحبة والبغض. أما المودة فلا تكون إلا عن محبة في القلب، ودي بقى بتبقى متعلقة بالنصرة والولاية والمشاركة في الأعياد والمشاركة في الجنازات والكلام ده، ده كل ده متعلق بالمودة، متعلق بالتي حرمها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين أن يودوا الكافرين. أما البر يعني المرأة التي مثلا البغي التي سقت كلبا،
نعم
ده بر، لأن ما فيش مودة. إيه المودة اللي في قلب المرأة للكلب يعني؟ ما فيش. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني أحسن إليهم ويسيئون إلي أحلم عليهم ويجهلون علي، قال إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإحسان. طيب هل لما أنا يعني مددت يدي إلى هذا الشخص أنا أحبه؟ لا، لكن أوصلت البر إليه. فإيصال البر شيء آخر ممكن يتخلف عنه عمل القلب بخلاف المودة، لابد فيها من عمل القلب. عشان كذا حرم الله عز وجل على الذين آمنوا أن يلقوا بالمودة لمن كفر بدينهم، لكن لا يحل له أن يظلمه. وإذا كان فيه واقع في مشكلة أو ضر أو الكلام ده يشيلوا عنه،
يعني لو استغاث مسيحي
ولو لا نعم لو استغاث به يغيثه. لو إني نصراني أو يهودي أو كده استغاث بمسلم في ملمة، المسلم يغيثه. واخد بالك؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صلح الحديبية لما المغيرة بن شعبة صاحب أيام كان كافرا صاحب قوم من الجاهلية 13 واحد، وبعدين بعد ما شربوا الخمر ولعبت برؤوسهم قام عليهم فذبحهم جميعا وأخذ أموالهم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فقال يا رسول الله أنا أسلمت وهذا مال حصل كذا كذا أخذته بالطريقة الفلانية ذبحتهم وخدت فلوسهم. فقال عليه الصلاة والسلام أما المال فأقبله منك، أما الإسلام فأقبله منك، وأما المال فلست منه في شيء إنه أخذ غدرا. وذلك لا يحل لمسلم أن يسرق مال نصراني ولا يهودي، ولا أنه يعتدي على حرمة نصراني ولا يهودي، ولا أنه ينال بأذى إطلاقا. ليه؟ ليه؟ لأن أنا مطلوب أن أنا أوصل البر إلى هؤلاء مع قطع النظر أنا أحب أو لا. لكن المودة إنما هي مختصة بالمؤمنين فقط.
طب البعض يقول له أنا هنأت النصراني بعيده وعيد القيامة وكده، ده من إيصال الخير إليه والبر به؟
لا لا، هذا من المودة. هذا داخل في المودة، ولذلك العلماء كلهم حرموا هذا، حتى حرموا مشاركة النصارى في أعيادهم وتكثير سوادهم. هذا ممنوع، حتى أن قالوا وأفتى العلماء لا سيما الحنفية منهم يعني مشددين في المسألة دي جدا، يعني أن أي شيء يقوم به عيد النصارى أو عيد اليهود لا يحل لمسلم أن يشارك فيه، زي مثلا بيع البيض في يوم شم النسيم وزي أكل الفسيخ والكلام ده يحرمون هذا. يقولون إذا كان العيد لا يقوم إلا بهذا فيحرم على المسلم في هذا اليوم أن يفعل هذا. ليه؟ لأن داخل ده داخل في الموالاة، ودي داخل في المودة. إنما البر هذا شيء آخر زي على نحو ما ذكرت يعني. فمش معنى إن إنسان كافر إن أنا أروح أعتدي عليه، هذا لا يحل لي أنا كمسلم. وقد اتفق سائر أهل العلم إلا قول للشافعي في المسألة دي أنه لا يحل أن يقتل كافر لمجرد أنه كافر أبدا، لابد أن يكون محاربا مثلا أو اعتدى على المسلمين أو اخترق الذمة مثلا اخترقها أو يعني خالف المواثيق أو الكلام ده، ده مسألة ثانية. لكن كافر لمجرد أنه كافر لا يحل قتله أبدا يعني.
يعني هذا توضيح لما طرحته من سؤال حضرتك، أن أحد مقدمي البرامج المشهورين قال ذلك لأحد المشايخ واستنكر على مسألة المعايشة بين من نصفهم بالكافرين كيف نعيش معهم، وحضرتك الآن أوضحت الفرق بين المودة والبر لنعيش مع الآخرين في نفس الوطن.
مفيش أي مشكلة طبعا.
طيب في مشكلة الإعلام عامل السلفيين مشكلة وحاطط كده السلفية والسلفيين في كل قضية. أنا أذكر بعد أحداث إمبابة في حلقة على قناة أون تي في الأستاذ ضياء رشوان بيقول يعني أنا عايز أربط بين المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس وأحداث إمبابة. فقال له مايكل منير وهو معروف طبعا من أقباط المهجر طويل اللسان على الإسلام والمسلمين، قال له إن أنا وأنا بقول لك إن إسرائيل هي اللي بتحرك السلفيين في حضرة الشيخ أسامة القوصي، فأومأ برأسه وقال وأنا أتوقع أكثر.
والله أنا لا تعليق لي إلا قوله تعالى تشابهت قلوبهم بس، لكن طبعا ده كلام يعني سفيه جدا يعني لا يستحق أن يرد عليه، وهي دي ودي طبيعة التدافع يعني. أنا لسه من شوية ذكرت قول الله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فلا بد أن يبقى هذا التدافع بين الحق والباطل، ولكن الفرق بينهما أن الحق قذيفة وأنه يملك أسباب الحياة في ذاته كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فمن طبيعة الباطل أنه زهوق، ومن طبيعة الحق أنه قذيفة وتتوجه إلى دماغ الباطل يدمغه أي تصيب دماغه، وإذا أصيب دماغ أي إنسان قلما يعيش يعني. فهو مسألة التهمة ومسألة المؤامرة والكلام ده كلام إحنا متعودين عليه، يقول لك بيجي لهم تمويل، ده واصل يعني الضحوكة يعني أن يقول لك السلفيين بيجي لهم تمويل من إيران.
ده اللي بقى
مثلا هو ده اللي ناقص يعني من إيران
المثقف
يعني.
آخر حاجة
ده يعني مع أن الذي يقف ضد هؤلاء الروافض على خط مستقيم ويفضحهم هم السلفيون وهم المؤهلون لذلك، بخلاف كافة التيارات الأخرى اللي هي بتحط إيدها في إيد الروافض ما عندهاش أي مشكلة، بخلاف السلفيين يعني كلامهم واضح جدا وكلامهم فصل ولا يغيرون مواقفهم، لكن بكل أسف اللي بيلعب سياسة لا يستطيع أن يقف على حدود الدين، واللي عايز يتكلم دين ما عرفش يلعب سياسة.
طيب تفتكر شيخنا الهجمة على السلفيين والسلفية والدعاة السلفيين هل بسبب أنهم مثلا مش متفقين على قلب رجل واحد، بينهم خلافات كل واحد بتصرف لوحده؟
لا الكلام ده غير صحيح. هو إشكال السلفيين حاجة واحدة أنهم ثابتون على مبادئهم لا يغيروها، يعني ما فيش حد يقدر يشتريه، هي دي ده الإشكال، ما يعرفش حد يشتريه
ولا نقول أكثرهم
نعم
ولا كلهم.
طبعا ما أنا لا أعلم سلفيا يقف على حدود السلفية بحق يعني يمكن أن يتهم بهذا،
يعني أسامة القوصي قاعد في هذه الجلسة وقال
لا معلش يعني ما
هم جايبينه على أنه رمز السلفية،
لا معلش هذا رجل حول قلب يعني يتقلب ظهرا لبطن من أي مكان في التكفير والهجرة وعمل يتقلب في كل اتجاهات يعني مش، لكن أنا عايز أقول اللي يعني السلفيون الحمد لله الذين حملوا رات الدعوة السلفية طيلة عمرهم دول يشربون من معين واحد حتى وإن لم يلتقوا، يعني أنت لو ذهبت إلى أي مشيخ من المشايخ السلفية وسمعت له درس من الدروس وذهبت إلى شيخ آخر لا يمت إليه بصلة ولم يلتقي قط تجد الكلام واحد، ليه؟ أصولهم واحدة، ما يشربون من بئر واحدة معين واحد. فأنا الذي أعتقده لأن السلفيين لا يشترون ويقفون على مبادئهم ولا يغيروها مهما كانت الظروف، هو ده اللي مخلي الهجمة الشرسة عليه. قال الله عز وجل لنبيه ودوا لو تدهنوا فيدهنوا،
ولا لأنهم ظهروا مرة واحدة؟
لا السلفيين ما ظهروش مرة واحدة،
ما بيقول كده بيقول
هو في برج عاج، أنا قلت لك أنه عايش في زحل.
قال أنتوا جيتوا لنا منين؟
عايش في زحل، يعني هو يعني متصور أنه هو فقط الذي يعيش والباقون إنما هم مجموعة من النمال تتحرك على الأرض.
طب شيخنا الحبيب أحد المتصلين الآن كان طلب من حضرتك نصيحة للدعوة السلفية بشكل عام وللمتحركين في هذا المجال، وإحنا واجبنا إيه كمنتمين للتيار السلفي؟
هو شوف أنا أشوف السلفية
فكرة
مش قصة فكرة منهج. يعني السلفية مهمة السلفية الأولى هي حراسة الدين مع قطع النظر عن أي مستجدات، لا أحزاب سياسية ولا الكلام ده، كل ده مالوش أي قيمة مع الفكرة الأساسية المبني على فكر السلفي ألا وهي حراسة الدين وصيانة جناب التوحيد ويعني تعبيد الناس رب العالمين، ده أصل الفكرة نفسها وده لب قضية السلفيين، وهم لو فضلوا واقفين على هذا لا يتحركون اليمين ولا الشمال نتيجتهم مبين، لأن في الآخر يردون الناس إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم. طيب يعني لعل نتلقى من حضرتك مشاركة أخرى حول مسألة مشاركة السلفيين في الأحزاب والعمل السياسي في موطن آخر، يعني عشان الوقت يداهمنا وعندنا الكثير من الأسئلة والموضوعات.
نعم.
توافق على ذلك؟
إن شاء الله.
طيب شيخنا الحبيب، في أخ بيقول لحضرتك: رجل ظالمني وأخذ مالي وقتل ابني في زمن النظام السابق، والآن أصبح مطاردا وذليلا وأتى يطلب العفو والحماية، هل أسلمه انتقاما وحقدا عليه بعد أن أعاد لي حقوقي أم أعفو عنه وأصفح؟ وما الدليل في الصفح أو على الصفح من الإسلام عن هكذا رجل؟ وإذا لم أعفو عنه حقدا هل أكون آثما؟ انصحني لوجه الله تعالى شيخنا الحبيب.
لا طبعا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف أداء إليه بإحسان، لكن هو كولي الدم له الحق الكامل في ألا يتنازل.
يعني هو بيقول أدى إليه الحقوق، يعني ربما
دفع الدية. يعني دفع الدية؟ لا خلاص،
يعني إذا دفع الدية ما ينفعش يسلمه حقدا.
لا 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 لا، طالما دفع الدية والمقررة والحكم الشرعي خلاص خلاص.
طيب أخ بيقول لحضرتك: الحكومة أنشأت حساب في البنك المركزي قبل بأيام لدعم الحكومة، اللي عايز يساعدها يساعدها، هل نضع الزكاة في هذا الحساب؟
لا، لابد من يعني من آلية لهذا الأمر، لأن الحكومة أساسا ليس في نيتها أخذ الزكاة أصلا. فأنا دلوقتي لما أدي للحكومة أي مبلغ تحت أي مسمى بتاخده، وقد تنفقه في غير مصارفه، فما يصلحش إلا إذا كان في آلية. يعني الدولة نفسها هي التي تقول للناس: أدوا زكاة أموالكم، وتحاسبهم على هذا زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، على الأقل كمحاسبة متهرب الضرائب، بل هو أشد يعني. أما يكون في آلية والكلام ده، هو تقدر أدي زكاة المال.
هل إذا عوقب تارك الزكاة دنيويا يرفع عنه العقاب الأخروي؟
يعني يعاقب دنيويا،
يعني مثلا ما دفعش زكاة فالحاكم عزره جلده حاكبسه وما في مقابل انه ما سددش الزكاة، عقابه عقوبة؟
لا، اصلا ما سددش الزكاة، هل هو يعني غير قادر
غير راغب؟
لا غير راغب، لا لا طبعا، في رقبته. ما احنا قلنا الزكاة في المال وفي الذمة، زي اي عبادة بالعبادات. لو ان رجلا اخرج الزكاة عليه مثلا ربع العشر مثلا في اخرجه ليس بنية الزكاة، لا تسقط عنه، فما بالك برجل يمتنع اساسا.
يعني العقوبة على عدم اقامة ركن الزكاة تختلف عن عقوبة
يعني
الحدود.
في واحد ممكن يعني يقتل ردة فيها،
نعم،
وواحد يقتل حدا.
لا انا اقصد اقول يعني في الحدود اذا اقيم على العبد الحد كأنه كفارة له عن ذنبه.
لا، اصل ده مش اصل ده ما ارتكبش حاجه، ده مانع، ده مانع زكاه.
انا بسال حضرتك
طبعا يعني. لا طبعا، الحدود يعني العلماء لهم بحث مختلفين، هل هي زواجر ام جوابر؟ فالصحيح انها زواجر وجوابر ايضا في نفس الوقت يعني.
نعم. طب شيخنا الحبيب بيقول لك: الاستفزاز الذي نتعرض اليه الان من النصارى وهذا الصبر على هذا الاستفزاز نثاب عليه؟
طبعا لا شك في ذلك، إذا كان فيه وازع ديني من وراء الموضوع.
يعني إذا صبر أو
يعني
تصبر،
يعني مثلا في واحد مثلا ضعيف مش قادر ينتقم لنفسه وفي نفس الوقت لم يحتسب، يعني هذا الصبر كيف يؤجر؟ لكن إذا هو نفسه عنده مصالح ومفاسد وفوت المسألة على أعداء الإسلام إن هم يحاولوا يلعبوا ويعبثوا بأمن الوطن وأبن البلاد الإسلامية والكلام ده بحيث يتخذوها ذريعة علشان خاطر يعني يؤذوا بلاد المسلمين، فهو قرأ هذا وحاول أن يتجنبه والكلام ده، ما دي مصلحة شرعية كبير.
طب شيخنا الحبيب، يمكن حضرتك تابعت عبر وسائل الإعلام وعبر أكيد يعني اتصالات الناس بيك يوم الجمعة الماضية والدعوة التي كانت موجهة لما أسموه بالانتفاضة الفلسطينية الثانية. كان هناك يعني بعض المشايخ توجهوا إلى ميدان التحرير وحضوا الناس وقالوا نذهب إلى مليونية حتى الحدود، وبعدين قالوا لا ده إحنا من يفعل ذلك يكون آثما. يعني المشهد تغير، وإن كان في الأول بشكل ساخن جدا ودعوا الناس إلى صلاة الفجر مليونية في العديد من مساجد الجمهورية حتى يعني يظهروا يعني قوتهم واستعدادهم للتحرك نحو الحدود، ثم المجلس العسكري أصدر البيانات فبدأت الناس تتراجع، استمر البعض وتراجع البعض. رؤية حضرتك لهذا المشهد اللي كان يحض على التحرك نحو الحدود؟
هذا عبث، هذا عبث. النهاردة احنا عايزين، نحن من أول المعارضين لاتفاقية كامب ديفيد التي أخرجت مصر من حلبة الصراع وهمشت دورها تماما سواء كان على المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي. ولم تجرؤ إسرائيل في يوم من الأيام هذه الدولة اليهودية على أن تفعل ما فعلت في غزة إلا بعد ما خرجت مصر تماما من حلبة الصراع. ده في سنة 68 عرضت إسرائيل على الرئيس عبد الناصر إن هو أنها تنسحب من سيناء بالكامل في مقابل وقف حرب الاستنزاف فقط، ما كانت تحلم إطلاقا أن يحدث صلحا إنما في مقابل إيقاف حرب الاستنزاف. لكن زي ما قلت لك كم ديفيد، هذه المعاهدة المشؤومة دي معاهدات دولية اللي تصرف فيها الدولة مش الأفراد، لأن الأفراد لا يعلمون حقيقة ما يجري. فالمفترض أن هم مسألة يلا نروح على غزة ونفتح المعابر وندخل جوه هذه فوضى، لا سيما وأن الجيش الآن ليس على الحدود، الجيش اللي على الحدود ده قوات رمزية موجودة، وفي نفس الوقت الجيش جوه البلد بيحكم. طب النهاردة لما يدخلوا بقى كلهم على بعضهم على هناك، إسرائيل تاخد سيناء في 5 دقائق وتبقى تقف على الضفة الشرقية زي قبل 73، وكل الدول اللي دي هتقول هي محقة، هي كانت قاعدة في حالها، انت بتعكسه ليه؟ انت اللي دخلت عليه وانت اللي عملت القضية والكلام ده.
تسمح لي حضرتك بس بتعليق بعد إذن حضرتك، ممكن يقال في هذا الإطار ما هو محدش كان يتوقع نجاح ثورة 25 يناير، وكان بيتقال الجيش ممكن يحصد المتظاهرين دول في دقيقة واحدة، وبرغم من ذلك نجحنا وأسقطنا الرئيس إلى آخره.
لا 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 ما تنساش أن الطرف الآخر هو اليهود. أنت دلوقتي
مش الجيش يعني،
لا 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 مش الجيش، لا القصة القضية ده هذا قياس فاسد جدا يعني.
ده مش قياسي بس انا بقى
نعم،
ده مش قياسي انا بس بنقل لحضرتك.
لا لا انا بقول هذا قياس فاسد ايا كان قائله، هذا قياس فاسد. انا عايز اقيس جيش بلد بيدافع عن البلد مع اهل البلد مع احنا واليهود. لا طبعا، وانت عارف اسرائيل يعني عندها ترسانة اسلحة، ما احنا ما نخافش يعني، لكن كل حاجة بعقل. انا لما احب افك هذه الاتفاقية افكها بعقل، ما فكاش ضربة تلازم. النبي صلى الله عليه وسلم موافق على أن يعطي نصف خراج الأرض للمشركين، حتى أن سعد بن معاذ قال والله ونحن في الجاهلية ما كنا نعطيها لهم، فكيف وقد أعزنا الله الإسلام مثلا. وقصة أبي جندل ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأرجعوا ونزلت الآية إن فتحنا لك فتحا مبينا في صلح الحديبية مش فتح مكة. فأنا عايز أقول النهاردة أنا يوم ما أحب أتخلص من ميراث ثقيل أثقل الدولة وأثخنها، لابد أن أتصرف بحكمة، مش ان انا اطلع شباب فاير وسائر والكلام ده هو ولا خطة عنده، على الاقل ما عندوش لا خطة ولا عنده سلاح ولا عنده الكلام. فما فيش حد منهم فكر سوى انه الذل والعار اللي احنا عايشين فيه والكلام ده عايز يتخلص منه، فلا يجد الا ان ينتحر. فانا اعتقد ان هذا الدعوة عبث، ولا ينبغي اطلاقا ان احنا نبقى شوكة في ظهر المجلس العسكري اللي هو بيحاول يعني بقدر المستطاع يمشي يدير البلد.
نعم.
ولا يحكمها يعني،
يدير الأمور أو يسير الأمور،
يسير الأمور بس عشان ما ويفض هذه الاحتقانات لحد ما تبقى الدولة ما زالت مخطوفة حتى الآن. النظام السابق خطفها وهي مخطوفة النهاردة، شباب خطفوه كمان، وكل الكلام ده الوزير ده مش عاجبني يقع، وده مش عاجبني يقع، والحكومة ده مش عاجبني لازم تقع، ولا نعمل مليونير في ميدان التحرير، وقف دولاب العمل. طب ما فين ما ادوا فرصة، ادوا فرصة للحكومة تشتغل، ما اشتغلتش الحكومة، ما نجحتش الحكومة تفضل تستخيل خلاص، لكن ما فيش فرصة اطلاقا. كل يوم مظاهرات، كل يوم انتقادات، كل يوم اعتراضات والكلام ده،
واضرابات ووقفات
طبعا طبعا كل ده موقف، احنا على حافة الافلاس يعني طبق الفول في بعد في رمضان ممكن ما تلاقيش طبق الفول، عشان والدولة داخل على انهيار حقيقي. كمان لما يقول الاستثمار الاجنبي، كل اي استثمار سواء كان من دول عربية او من دول اجنبية او الكلام ده صفر، دي ما حصلتش في تاريخ مصر كمان. وانا كنت في اسيوط، كنت مع بعض الوزراء يعني في المطار والكلام ده، وسألت سؤال مباشر يعني عن الاحتياط النقدي والكلام ده، انه هل هو فعلا 30 مليار؟ قالوا هو اقل من هذا، واحنا صرفنا في حدود 11 مليار، هو 28 وصرفنا 11 مليار، هو إيه اللي فاضل يعني بالخزينة؟ فطبعا الدعوة إلى هذا الاستفزاز المستمر للمسألة بلا موازين ولا ضوابط مضر جدا الحقيقة.
ف طيب شيخنا الحبيب بسمح لي أتلقى اتصالا هاتفيا ثم أعود إلى هذا المحور. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام. تفضل.
والله يا شيخنا إحنا نحبك الله.
الله يحبك بارك الله فيك.
الله يعزك. والله أتمنى يا شيخ إن إحنا نشوفك كل لحظة على كل القنوات مش على قناة واحدة. ربنا يبارك فيك.
الله
أنا
يحبك.
والله بعتبرك
كده وبارك.
العالم الأوحد. بفضل الله عز وجل.
الأوحد.
والله عز لا نرى فيه. نعم.
لا زمان الأوحد ده عدى خلاص.
الأول. ربنا يبارك لك يا شيخنا.
الله يحفظك.
واحدة إن شاء الله عايزين نعرف بس ظروف خطبة الجمعة في مسجد العزيز بالله.
خطبة الجمعة حضرتك في مسجد العزيز بالله.
لا لا ما فيش ترتيب.
لا ما فيش ترتيب لذلك بعد.
ربنا سؤال آخر. يا ريت تحللنا القضية دي لأن القاهرة بتجمع تقريبا كل شباب مصر. فدي مهمة جدا. الثاني يا شيخنا إن إحنا في سوهاج تحديدا والصعيد عموما محتاجين لك يعني بأقصى شكل ممكن نوصفه.
الشيخ
يا شيخنا في ظل النظام الحالي يا ريت يا شيخنا تنورنا ربنا يبارك لك.
والله
كنت فين ما الشيخ كان لسه جاي من سواجه
يا شيخنا. معلش الصوفيه يا شيخنا في الصعيد شيء لا يوصف. فاحنا محتاجين لك يا شيخنا وكل مشايخ السلفيه
ان شاء الله.
طيب في سؤال اخر.
ربنا يبارك فيك يا شيخنا.
طيب شكرا ليك اخي الحبيب احمد. بس طبعا انا بوضح لك ان الشيخ فضيله الشيخ ما يعني عائدا للتو من أسيوط وسوهاج ورحلة دعوية مباركة بإذن الله في هذه المحافظات بل وفي قرى هذه المحافظات. حضرتك ما حدثتناش عن انطباعك في زيارة الصعيد.
الصعيد قصة كبيرة يعني الحقيقة
عشان يعني لكم فيها نسبا و...
نعم
عشان هناك نسب و...
لا 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 مع قطع النظر عن المسألة النسب للصعيد الحقيقة هو المؤهل بطبعه لاستقبال الدين والانفعال له. والحقيقة المنظر يعني كان منظر مبهج جدا يعني أنا سبحان الله مسألة الإقبال على عند العاطفة الموجودة عند الصعيدة قوية جدا الحقيقة يعني أنا لما شفت المنظر حاجة بحاجة يعني في 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 أسيوط
10,000 مثلا
لا
زي ما الشروق قالت كده
10,000 إيه ده أسيوط تقريبا كان في حدود 70,000 وسوهاج في حدود 100,000 لا 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 الاعداد الاعداد ضخمه جدا جدا يعني حتى ما استطعت ان ارى اخر الناس يعني هم حذروها الجماعه الفاضيين اللي بيشتروا بالمتر دول حذروها يعني مثلا عرض الشارع مثلا في حدود 30 متر في 2 كيلو
ان شاء الله قتل قبل
في 2 كيلو ده يعني حاجه وغير بقى اللي كانوا راكبين الشجر ونزل بيهم ورق الافرع الشجر وكسر الشجر ونزلت بيه
لكن الله سلم
لا للصعيد الصراحة الشباب الصعيد زي الفل يعني يفرح جدا يعني
هل حضرتك منعت من إلقاء محاضرة في جامعة الأزهر؟
لا
يعني ترددت بعض الأخبار اليوم حول هذا الموضوع
لا لا ما فيش حد يعني أنا دعيت فعلا ولا زالت الدعوة قائمة في هندسة الأزهر وفي جامعة الأزهر في تفاهم الأشراف ما زالت الدعوة قائمة حتى الآن بس هي المسألة عندي جدول
نعم.
عندي جدول يعني أعطيت مواعيد وغدا إن شاء الله في جامعة المنوفية
دمياط ملهاش نصيب من حضرتك؟
والله ممكن نشبك معه
طيب كويس جدا دي حاجة هتبقى هريسة خالص فضلتك اللي بيترشح رئاسة الجمهورية محتاج يكون له أتباع 30,000 وأنا شايف كده أن الموضوع معدي معك
ده معدي معايا جامد أوي
طب ما إيه رأي حضرتك؟
أنا أعوذ بالله من ذلك أعوذ بالله إنها خزي
طب ما احنا ممكن ندعو الشباب للاعتصام أمام بفضلتك
نعم
ندعو الشباب الآن أنا ممكن أفعل ذلك للاعتصام أمام بفضلتك للترشيح
مليونية يعني
مليونية أمام بيت الشيخ الحوي طيب معايا اتصال بعد إذن حضرتك السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضل يا أخي
والله إني أحبكم في الله
أحبك الله جزاك الله خير
والله أنا بحب يعني لولا إن أنا عارف إن الشيخ أبو إسحاق ما بيحبش المدح أنا يعني ما اسكتش
جزاك الله خير
واعتقد ان دي عاجل بشراء يعني انا احبك في الله شيخ والله ويعني اتمنى اني اعيش بقيه حياتي في البيت اللي جنبك على طول
اهلا وسهلا
مثالي الارض فاضيه حواليك
والله انا كنت عايز اعلق بس على موضوع اللي هو الناس اللي بتقول ان احنا بنقول على النصارى كفار انا كافر هم عندنا احنا عندهم ايه مش احنا عندهم كافرين ولا احنا داخلين الجنة في دينهم هم يعني
تمام
احنا ايه ما احنا كافرين احنا كافرين عندهم كفر عليه.
يعني هو المعنى كافر بما اعتقده.
بالضبط. احنا كافرين بدينهم وهم كافرين بديننا.
تمام.
يعني حاجه ما تزعلش،
كلنا كافرين مع بعض.
صار الكون كله كفر.
نعم. في حاجة، سؤال تاني ليك أخي.
موضوع شوية للشيخ.
نعم.
دلوقتي يا شيخ أنا ورثت حاجة اسمها تايم شير، اللي هو بيبقى لي أسبوع في مكان من والدي الله يرحمه.
نعم.
وبعدين التايم شير ده في الغردقة، وحضرتك طبعا عارف يعني المشاكل اللي هناك. فهل يحق لي مثلا بيعه ولا لا يحق لي؟ وهل يعني كانوا طالبين مني مبلغ علشان التايم شير ده في قرية في وسط البلد، وبعدين في قرية ثانية على البحر، فطالبين مني مبلغ عشان اعدل، فهل ينفع انا حتى ادفع انا وعشان اعرف ابيعها في القرية الثانية دي، لان القرية اللي في وسط البلد صعب انها تتباع، ولا اترك الموضوع برميته يعني؟ ولا
طيب ماشي، شكرا لك. حضرتك سمعت السؤال؟
مش فاهمه قوي.
التايم شير المشاركة بالوقت في بعض الوقت طول العمر في قرية سياحية في الغردقة، ورثها عن أبيه.
ورث القرية؟
لا مش القرية، ورث هذا هذه المشاركة بالوقت عن أبيه.
ماشي. يعني المشاركة بالوقت؟
مشاركة بالوقت يعني أنا ليا أسبوع مجاني كل سنة في الغردقة،
راح مثلا أقضيه هناك.
أقضيه يعني. طبعا دفع في مقابل أنه هو سدد مال لمدة زمنية معينة، فأصبح هو يملك يعني الإقامة في الفندق في هذه القرية إقامة مجانية. فبيقول يعني في تطوير للأمر، هل يجوز لي إن هو يشارك في تطوير هذا الأمر في قرية سياحية أخرى وعلشان يعرف يبيع هذه المشاركة بالوقت بسعر أعلى، أم لا يبيعه؟
بس المشاركة بالوقت هو اللي هو ليه ده يبضع؟
لا يعني مثلا هي مثلا غرفة في فندق،
أنا فاهم،
يشارك فيها مثلا 10 أشخاص، كل واحد ليه أسبوع في السنة.
ما أدري، ما ليس عندي جواب يعني.
طيب شيخ حبيبي، طيب في سؤال لحضرتك، جملتك لفضلتك تفضلت بيها وقلت الذي يتكلم بالدين لا يستطيع أن يلعب بالسياسة، بيقول احنا مش فاهمينها وعايزين نوضح.
يعني هو ان النهاردة الثبات على الفتوى، لا استطيع مثلا ان انا اذا ثبتت على فتوى ان انا أمشي في سلك السياسة، هو ده قصدي بالكلام. يعني لما إيه تسييس الدين؟ تسييس الدين يعني إيه؟ يعني مثلا الشيخ جاد الحق رحمه الله كان يقول إن فوائد البنوك حرام. تمام. جاء شيخ الأزهر اللي بعديه وقال حلال، برغم إنه كان بيقول حرام قبل كده. خلاص. أهو ده بيسيس الدين. فليس له موقف ثابت، موقفه من النقاب في التفسير بتاعه اختار الوجوب، لا الدولة مش عايزة النقاب، قال خلاص يبقى النقاب لا يجوز، والنقاب ليس له أصل في الإسلام، والنقاب مع أنه كاتب بإيديه أنه يختار وجوب النقاب، وجوب ستر المرأة نفسها بالكامل. طب أنا لما أنظر لتوجهات الدولة السياسية، الدولة مش عايزة النقاب مثلا، خلاص يبقى نبدل المسألة زي ما عمل علي جمعة. علي جمعة عمل غير كده لما كان يقول بأن الأئمة الأربعة يقولون بوجوب النقاب، وبعدين يجي يقول لك الإمام مالك يقول النقاب بدعة، ليه أغير رأيه؟ عشان الدولة عايزة كده، واخد بالك؟ فالذي يريد أن يقف على حدود الدين بحق يعني لا يمكن يغير، إنما اللي ماشي مع السياسة وشوف الدولة عايزة إيه، أو حتى الدولة بتكلمش، ده مجرد انه بيقرا، ممكن يقرا غلط،
بيحس بس،
يعني ممكن يقرا المشهد غلط. الدوله مش عايزه كده، واخد بالك ازاي؟ فيقوم يروح النهارده مثلا يقول لك عقوبه المرتد ملغيه في الاسلام، سواء كان الشيخ الازهر السابق او كان المفتي علي جمعه، يقول لك الدين ده اصله ضم في الضمير وملوش عقوبه عندنا. حتى ان لما المذيع بتاع البي بي سي بيسال شيخ الازهر السابق يعني بيقول له واحد مرتد، قال له يعني ايه مرتد؟ قال له يعني ترك دينه، قال له ما يروح في ده، يروح في 60 ده كمان، مش قال يروح في ده بس، قال يروح في 60 ده وانا مالي. قال طب ليه عقوبه المرتد راحت وانتهت؟ علشان أصبح دلوقتي في حاجة اسمها النظام العالمي الجديد, وفي حاجة اسمها حرية الكفر, وإنك أنت تقتل واحد عشان بيعتقد اعتقاد معين إن ده من الإرهاب والكلام ده, فنوع من الابتزاز, فيقوم يغير حقائق الدين علشان يوائم السياسة الموجودة. أدي الكلام اللي أنا أقصده, إن الإنسان إذا وقف على حدود الدين وقفة صحيحة لا يمكن يعني يلعب سياسة. يعني
يسيس الدين ولا هو بيسيس أموره؟
والله هما الاثنين, رجل عايز يبقى في المنصب.
طيب معنا اتصال بعد إذنك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل أخي سيد.
أنا برحب جدا مع دكتور سام والشيخ, وسرعان مرتبط جدا, أشهد الله إني أحب الشيخ في الله.
والله يحب.
بس أوصله الرسالتين قريتهم على الشريط رفع رسالة اللي تحت, يعني دي خلي سرور على أصحابه. الرسالة الأولى كان أخ شاف الشيخ في رؤية وقال للشيخ أشهد الله إني أحبك في الله, فالشيخ رد عليه بنفس الرد أحبك الله زي فالتاني فيه. ورسالة أخرى أختي بتقول أعجبت لهذا الشيخ, كل من يحب السنة في الأرض يحب الشيخ حبا شديدا, فنشهد الله إنا نحبك في الله. عايزين كلمة بس شيخنا للأخوات اللي بيرتدوا النقاب وادخلهم الامتحان, يعني كلمة ليهم توجيهم بإيه حضرتك؟ وطلب تاني نريد زيارتك للقليوبية شبرا الخيمة عموما, أهلها يحبوك كثيرا يا شيخ.
الله
جزاكم الله خير.
طيب شكرا لك أخي الكريم. طبعا احنا جدول يتم التنسيق ازاي شيخنا جدول محاضرات حضرتك, يعني عشان كل محافظة وكل حي وكل مكان عايز حضرتك فيهم, كيف ننسق هذه الامور او مع من يتم التنسيق؟
والله هو اصلا يعني في
خلال الموقع
طبعا في خلال المرحلة الحالية الحقيقة انا يعني مركز على الجامعات, لان خلاص امتحانات على الابواب, وبعدين بعد كده الجامعات ستغلق ابوابها, فأنا شايف الأحزاب السياسية كلها داخل الجامعة وكله عايز يخطف الشباب والكلام ده, فإحنا بنوعيهم بالمسألة دي. فهو جدولي لحد يعني شهر 1/6 نعيشنا يعني لهذا الوقت كله في الجامعات, يعني غدا الأربعاء في جامعة المنوفية, وأعتقد الأسبوع القادم في جامعة كلية الهندسة في بور فؤاد, وفي في كلية في بنها, وفي في جامعة الأزهر.
حضرتك متذكر التواريخ؟
الهندسة. لا يعني هو ده كله ورا بعضه يعني, بس يعني أنا
بكرة في
جامعة المنوفية.
جامعة المنوفية. يعني في أي توقيت؟
الساعة 1:00 الظهر.
1:00 الظهر.
إن شاء الله.
معناك الله شيخ.
لكن باقي الجدول بقى اللي هو التحديد بقى أني جامعة قبل الأخرى والكلام ده على الموقع عندي.
طيب هو الأستاذ المخرج بيقول لك أهل الوادي الجديد كمان يعني بيأمله في زيارة حضرتك.
طيب خلاص حاجة بصية خصوصية.
طيب ماشي. طيب هنتلقى زي الاتصال ونعود لكلمة حضرتك للمنتقبات. أيوة أخي تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. كده هنسحب الوصية يا أستاذ أشرف, كده التوصية اتسحبت. حضرتك كان بيسألك الأخ ياسر عن كلمة فضلتك للمنتقبات, وطبعا الامتحانات على الأبواب.
أنا بقول لكل أخت منتقبة لا تفرط في نقابها أبدا, نحرها دون نقابها, تفضل عايشة كده يعني. وفيش صاحب اعتقاد بيهزم أبدا, وما أظن أن القصة هتبقى زي زمان يعني في ظل المتغيرات والكلام ده حتى المفتي غير فتواه لما راحت المنتقبات وقالت يسقط مفتي مبارك والكلام ده, غير رأي, قالت فهمتوني غلط, انت فهمتوني غلط, انا كنت اقصد ان لا يجوز ان واحد يجبر المرأة على النقاب, مع ان كان السؤال واضح جدا جدا ان قصة النقاب والامتحان ما لكنش لها علاقة بمسألة الاجبار والكلام ده, او ده برضو خده كمثال لتسييس الدين يعني انه مش قادر يثبت على قدم الصدق في قول من الاقوال. فانا عشان كده بقول لأخوات المنتقبات ما فيش واحدة ابدا تفرط في نقابها ابدا, وانتوا قبل كده لم تهزموا في الأيام النظام البائد وأيام الدولة البوليسية والكلام دوت, لا لم تهزمنا, فتيجي بعد ما الدنيا حصل فيها انفراجة وهذا الكلام. وما أظن يعني أنا شايف في الجامعات اللي أنا دخلتها والكلام ده بقى رئيس الجامعة نفسه بيتملق الطلاب, ليه ممكن عاملين مظاهرة وخلعين ما الموضة يعني, فما أعتقدش أن يعني هيكون في تجديد على النقاب زي زمان يعني.
هو الحقيقة شيخنا أنا حكم الأسئلة كثير جدا ومتشارك في نقطة واحدة, رأي حضرتك في الانضمام للأحزاب لسيما طبعا إسلامية منها؟
والله شوف يعني مسألة الحزب دي مسألة يعني خضع للمصالح والمفاسد. وهي مسألة جديدة تماماً. وأي تجربة جديدة ما بتبقاش ناضجة ذاك النضج اللي تقدر تقول رأيك فيها يعني. لكن أنا أعتقد أنه لو يعني الحزب سيحقق مصلحة مؤكدة أو راجحة ممكن، لكن بشرط أن كل المشايخ يبتعدوا عن الأحزاب ولا يحملوا وزرها حتى لا تحمل الدعوة أوزار الحزب. كان في ناس من الناس المحبين اللي هم تربوا في الدعوة والكلام ده وليس دعاة وعايزين يدخلوا من باب أنه يعمل نوع من الإصلاح الجزئي، هذا لا بأس به. لكن الدعاء المشايخ لا يجوز أبدا في اعتقادي لأحد منهم أن ينضم إلى حزب من الأحزاب. ليه؟ لأن الحزب هيلعب سياسة،
هيضطر إلى ذلك. هي
طبعا غصب عنه ما يقدرش
يتبع. حتى وإن كان بدأ بأصول شرعية سليمة
بالضبط كده ما يقدرش. ليه؟ لأن المنظومة اللي حواليه كلها تجره جرا إلى لابد أن هو يلتزم بقانون الأحزاب. فبالتالي ممكن تصدر منهم أخطاء القائمين على الأحزاب لأنهم مش علماء ولا طلبة علم ولا الكلام ده، فتصدر منهم أخطاء. فإذا حصل أخطاء يوم الحزب يرمي البلا بتاعه على الدعوة نفسها، فكده الدعوة تضر أشد الضرر. فعشان كده أنا لا أقول يعني لا يجوز في اعتقادي يعني لأحد العلماء أن يعني ينضم إلى حزب الأحزاب أو أنه يؤيد حزب الأحزاب أو يقول افعل كذا أو خلي كذا، لكن لا مانع أن يكون مرجعي، بمعنى أن الحزب نفسه عرض عليه مشكلة ولا يدري حكم الشرع فيها فيسأل أهل العلم كنوع من الاستفتاء. هذا في هذه الحالة أهل العلم يقولون الحكم الشرعي في المسألة، مش الحكم الله في المسألة كذا كذا إلا إذا كان الحكم واضحا. يعني إيه يعني
دي فائدة يعني يجب أن يتعلمها المشايخ طبعا ويتكلم. طبعا حكم الله إذا كان الحكم
طبعاً إذا كانت مسألة قاطعة أو الحكم الله في المسألة كذا. لكن ما أقدرش أجي بالاجتهاد بتاعي وأقول هذا حكم الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث بريدة في صحيح مسلم: وإن سألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري أأصبت حكم الله أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فلأن تخفروا ذممكم أيسر عليكم أن تخفروا ذمة الله ورسوله. فهو أنا ما أقدرش أجي أقول هذا حكم الله في المسألة، لكن المسألة إذا كانت اجتهادية أنا بقول هذا ما أدى إليه اجتهادي. أما إذا كان الحكم واضح زي تحريم الخمر مثلا هذا حكم الله في المسألة كذا، زي مثلا القتل أو الحكم الله في المسألة كذا، الحكم القطعي اللي ما فيش فيه نقاش ده اللي أنا أقدر أقول حكم الله في المسألة. فهو العلماء بيكونوا مرجعية، إذا جاء فسأل عن مسألة مسائل النوازل ماذا أفعل كذا، أقول والله الحكم الذي أعتقده شرعا هو كذا وكذا وكذا. إنما مسألة الربط ما بين الدعوة والحزب هذه جناية كبيرة جدا على الدعوة يعني.
طيب وبرضو ينفعش أقول رأي الشرع وانا بتكلم الرأي الشرعي؟
لا 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 ما اقولش رأي الشرع، انما اقول الحكم الشرعي الذي اعتقده انا، لانه كان ممكن يكون جاي عن طريق الاجتهاد. وقد تخفى علي بعض الادله او قرائن كمان تحتف بالادله ما اعرفش اجيبها يعني.
نعم. طب بمناسبه الاحزاب شفنا، هو انا قدامي خبر على شبكه رصد بيقول ان الحزب الحاكم في فرنسا يجتمع بالاحزاب السياسيه المصريه لبحث دعمها وتمويلها، ويستبعد الأخوان المسلمين ويضع للتمويل شروطا أربعة: الأول علمانية الدولة، الثاني تأمين إسرائيل، ثلاثة لا للإخوان، أربعة إلغاء المادة الثانية من الدستور.
طب ما جابوش سيرة السلفية؟
لا هم مش واخدين بالهم أو بتوع فرنسا مش واخدين
طبعا ما القصة واضحة زي الشمس. القصة واضحة زي الشمس يعني على استعداد أن يمول عشان تكون دولة علمانية يعني فصل الدين عن الدولة يعني يحكمك القانون في الخارج ومن عتبة الجامعة وانت داخل الدين، وتطلع بره يحكمك القانون والإسلام دين ولا دولة يعني. فهي فرنسا ايه اللي من وراء فرنسا؟
الحقيقة ده جه بعد تعقيبات يحيى الجمل اليوم للحياة اليوم، وبيقول لجنة التوافق الوطني اللي هو احنا ماسكها هو يعني، بيقول دي اقترحها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللجنة مهمتها تجميع تراث مصر الدستوري، وأنا دعيت الأندية والنقابات وغيرها. واعتبر يحيى الجمل أن المادتين الأولى والثانية المضافتين لدستور 71 خطايا دستورية.
ماشي وان شيء طبيعي. انا قلت لك
ده جه بعد ده.
طب ماشي الراجل زي ده من من, من اين ياتي الخير منه يعني؟ راجل دماغه فرنسيه طول عمره بره يعني مش مش واللي يتكلم عن رب العالمين بالصورة اللي يتكلم عنها ده هذا الرجل ليس في قلبه توقير لله ورسوله.
في سؤال لحضرتك هل يجوز تطبيق الشريعة الإسلامية كحد السرقة والزنا ثم تعطيل بعض الأحكام لحين بوادر إصلاح الشعب؟
لا بوادر إصلاح الشعب. لا يجوز لأحد قط وليس من صلاحية أي إنسان أن يعطل حدا من حدود الله أبدا. ليس من صلاحية أحد أبدا إلا أن يكون هناك نص، ولا من صلاحية الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن يوحى إليه بكذا. يعني يعني مثلا عندنا صفوان بن أمية، حديث صفوان بن أمية لما قال كنت نائما في المسجد الحرام على عباءة، فجاء واحد لص استل العباءة ديت، فالمهم مسكه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يده، ففوجئ صفوان بن أمية بهذا الحكم، قال يا رسول الله تقطع يده في 14 درهما؟ وهبته لها له وهبتها
العباية.
له العباية وهبتها له، فقال له هلا قبل أن تأتيني. خلاص
يعني إذا وصلت للحاكم
خلاص انتهت القصة، ما عادش ليس من صلاحية أحد. كان ممكن تعفوا عنه وتزبطوا أموركم بعيد، لكن في هذه الحالة صار إقامة الحد حقا لله تعالى محضا، ما عادش حد يعرف يسقطه إطلاقا إذا وصل الحاكم. لكن من الممكن أن يسقط الحد بس بنص كإقامة الحد على الرجل في أرض العدو.
طب ألم يثبت عن أمير المؤمنين عمر الخطاب أنه عطل حد؟
أبدا أبدا كذب.
هذا شائع
كذب. هم طبعا اللي بيقول كذب مش فاهم، لأن عشان السارق يسرق لابد أن يكون هناك شروط، أن يكون حرزا وأن يبلغ النصاب وأن لا يكون للرجل شبهة حق في المسروق، يبقى ثلاثهم ده علشان أثبت أنه إيه؟ أنه سارق. يعني مثلا في واحد مثلا اتفق معايا أن أنا أعمل له صنعة معينة بمبلغ معين، وبعدين بعد ما عملت الشغلانة ما رضاش يديني حقي، خلاص قمت واخد من عنده أي حاجة، خدت جهاز تسجيل، خدت أي حاجة بتاع الكلام ده، خلاص واعتقدت ان هذا حقي لان كنت متفق معه على كذا وكذا وكذا وكذا، فده له شبهة حق في المسروق، فده ما يبقى السارق. تمام. بالاضافه لانه لابد ان يكون حرزا، يعني مثلا محفظه مثلا الكلام ده، او حاجه انا حطيتها في جرن مثلا زي محصول في الجرن بتاعي انا ده زي الجرين يعني او الكلام ده، وبعدين ان يبلغ النصاب. فعمر بن الخطاب لم يعطل حد السرقة، لكن قال إن الذي يأخذ في هذا الوقت ليس بسارق أصلا، لأنه يريد أن يقيم صلبة، فكيف أنا أعاقبه وأقول أنه سارق؟ فلم يتحقق الوصف عند عمر أصلا حتى يقال أنه سارق، لكن لو ثبت أنه سارق بالضوابط المعروفة لابد أن يقطع هذا. ليس لأحد الحق مطلقا أن يوقف حد من حدود الله أبدا، لكن أنا أفعل المستطاع يعني.
طيب قول الله عز وجل السارق والسارقة والزاني والزانية، الألف اللام هنا التعريفية أم المستغرقة في المعنى؟
لا، أصل السارق مش لازم يكون مخضرم، هو لو سرق مرة واحدة تحقق فيه لفظ السارق،
يعني هي التعريفية
للعهد.
العهد
هو كذلك الزانية والزاني لو فعلها مرة واحدة سمي زانية.
بس كان بعض الكتاب دايما يقولوا ان الالف هنا بمعنى الالف واللام بمعنى المستغرقة في المعنى.
لا لا لا.
بمعنى فعلها مرة ومرات حتى يطبق عليه الحد.
يعني مثلا الرجل زنى مطلوب منه يبقى يعني مخضرم يزني 100 مرة عشان يقام عليه الحد؟ لا الكلام ده. او شرب خمر مثلا، لو شرب مثلا بقين ثلاثة ولا حاجة ما يبقاش شرب خمر الا لو شرب البرميل مثلا.
انا بقول لحضرتك
لا ما عارف بعض ما عارف
مش عايز اسمي لك الكتاب يعني.
انا قرات هذا الكلام كلهم جهله ما يفهموش حاجه.
نعم
انا جهله.
طيب في اخت كريمه بتقول لحضرتك انها تحب نقاباه حبا شديدا، فهل يجوز لها ان توصي ان يدفن معها؟
والله ده سؤال يعني يعني ايه النقاب ده مجرد لباس يعني، يعني مش ما أظن يعني إن
ما أظن أنه يجوز
ما أظن أنها مشروع يعني.
نعم جزاك الله خير. طبنا لك السلام بعد إذن حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي اسمعينا من التليفون لو سمحتي واتصل التلفزيون.
شخص حب معي.
نعم
أنا بحبك في الله يا شيخ.
بارك الله فيك يا أخي.
كنا نتمنى أن لو حضرتك تزورنا بزيارة في شبرا الخيمة.
آه إن شاء الله.
طيب ما احنا برضو شبرا الخيمة فيها إقبال النهاردة. طيب اتفضل قول السؤال.
طيب صراحة أنا طفل كنت بسلم على الشيخ بس.
جزاك الله خيرا.
طيب شكرا جزيلا.
بارك الله فيك يا بني.
طيب حضرتك في أي كليات جامعة المنوفية الندوة غدا؟ ايوه
ده انا استعين بصديق
هندسه يعني المخرج واللي قاعدين كلهم قالوا هندسه
كليه هندسه
اذا كليه هندسه جامعه المنوفيه غدا ان شاء الله. طب حضرتك هتروح جامعه المنصوره؟
اه ان شاء الله.
قريبا ان شاء الله
في جمعيه ظهر في الدرس
جماعه يعني في هو الحقيقه في جمعيه الحكمه وفي جمعيه ظهر الفردوس. حضرتك مؤثر يعني
في كل الطب يعني عاملين جماعة اسمها زهر الفردوس واستأذنوني.
نعم
هي انهم يعني يسموا الجماعة الجماعة في كل الطب
اللي هم الأسرة يعني
كل الأسرة في كل الطب انهم زهر الفردوس يعني حبا وكرامة يعني.
ما حدش عمل أسرة حرس الحدود؟
نعم لا ده يبقى جر شكل
في أسرة الحكمة التالي في جامعة كفر الشيخ
طبعا لازم الحكمه تكون عندنا.
نعم بارك الله فيك سيدنا الحبيب. طيب في سؤال يا شيخنا. حديث ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ ممن فرق دينه واحتزب.
لا اعرف وما اظنه صحيحا يعني.
طيب كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه من نهي عن طلب الاماره وما نراه الآن من مسارعة الناس جميعا للترشح للرئاسة؟
هي دي مشكلة. مشكلة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا نولي عملنا هذا أحدا سأله. كلام نص صريح يعني. إنما
طب ما هو مش هتيجي
بقصة يوسف عليه السلام. هذا كان نبيا. هذا كان نبيا يعني.
طب ما هي الأوضاع الآن السياسية في مصر مثلا ما هتجيش إلا كده إن لازم الواحد يرشح نفسه يقول لهم يا جماعة أنا هعمل لكم واحد اثنين ثلاثة.
أصلا أنا أعتقد هناك فرق بين أن يختار الناس فلانا وأنه هو اللي يروح يقول أنا خير من يمثل عليكم قصدي يمثلكم مثلا
هو كله في يمثل عليكم دي بيبقى تمام
يبقى تمام. لكن زي ما كان بيحصل في زمان يعني انتخبوا رمز الأمانة ورمز مش عارف ايه ورمز كذا وهو خائن لكن الناس إذا اجتمعوا على يعني تزكية إنسان مثلا غير لما هو يطلبها بنفسه. وفي أبواب في الفقه وفي الحديث النهي عن طلب الإمارة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة الحديث اللي هو رواه يعني خلائق عن الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة يمكن متواتر وأكثر قال عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها لم تعن عليها وإن لم تسألها وعنت عليها. فهناك فرق ما بين أن يجتمع الناس على السين من الناس يعني وقل نحن نريد هذا الرجل لأننا خبرناه. مش معنى أن في نظام فاسد السياسي الموجود المنتشر في العالم كل واحد يروح يرشح نفسه الكلام ده أنه مشروع. لكن هو الأسد يعني أن الناس نفسها هي اللي تجتمع وتطلب أن فلان يتولى.
طيب أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. الناس الآن غير مجمعة إلا على المشايخ. كل واحد يقول إحنا ممكن نجتمع قلوبنا على الشيخ الحويني على الدكتور محمد إسماعيل المقدم على الشيخ محمد حسان مستعدين نسألهم الإمارة ونطلب منهم ونذهب نعتصم عند بيوتهم ليترشحوا. أما الآخرين الذين يعني خبروا المسائل السياسية الناس مش مجمعة عليها ولا بتطالب بيها إنما هم يعني بيعرضوا أنفسهم على الناس.
والله أنا أتكلم عن نفسي أما أنا فلا أصلح بقي الشيخان أنا لا أصلح لشيء من هذا يعني. حتى لو الناس لأن الناس متصورة أن الإنسان له إمكانات أن يفعل ويفعل وكل واحد عارف إمكاناته حكم دولة والكلام ده يحتاج إلى خبرة ويحتاج إلى علم كبير مش مجرد العلم بالأحكام الشرعية أو أنه بيعرف يقول درس ولا يقول حديث ولا كذا. المسألة أبعد غورا من هذا، تحتاج إلى ملكات خاصة. يعني
أنا شايف أن حضرتك يعني الموضوع الترشح ده بتحاول تتجنب الكلام فيه،
بس أنا مش لعبة. هو
يعني برضو الناس بتسأل طب الشيخ هيرشح مين للرئاسة عشان
نتفق؟ أنا مرشح، أنا برا المنظومة خالص. أنا لن أبدا أؤيد أحدا إلا أن يحكمني بالكتاب والسنة، وإلا فأنا في حل. أنا دخلني في الموضوع أنا في حل، وأنا كما قلت ما حييت لن أذهب إلى صندوق اقتراع إطلاقا طول ما أنا حي. لا بنفسي بشخصي، يعني أنا أتكلم عن نفسي يعني، وإن كنت أنا كما قلت غيري لا أمنعه أن يذهب يعني وكذا، لكن أنا لا أصلح وأنا نكذب يعني. لا أنا أصلح في مكاني، أصلح في مكاني. يعني أنت تحطيني عشان مثلا حاضر عشان أفتي علشان الكلام ده، حتى أنا أقول وأعلن وأصرح أنا الأصلح أن أكون مفتيا لمصر، صدق.
طيب والصفحات اللي بتطالب بترشيح فضيلتك؟
معلش يكون يحسن الظن والكلام ده، دي قصة أخرى يعني. لكن أنا عارف نفسي، وعارف أن المسألة يعني إنما يسأل المرء عن كل شيء قاله يوم القيامة. كان أكابر العلماء كانوا يهربون من هذا في عز ما كانت الدولة دولة إسلامية، والخليفة شخصيا هو الذي يطلب ودهم، كانوا يهربون من هذا. فكل واحد شايف عنده إمكانية أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقول أنا بعمل وبخلق، والله ده إمكاناته. لكن أنا لا لا ليس عندي هذا الاستعداد إطلاقا أن أقف ويقال لي لما فعلت ولما كفاية ذنوبي أنا الشخصية.
ربنا يحفظك شيخنا وعافيك. إذن وقت الترشح لن تعلن لنا عمن سترشحه، أو أنك لن تذهب أصلا؟
لا، كل الأسماء المتقدمة لا تصلح أصلا أنها تدير هيئة، تدير هيئة صغيرة لأن تحكم دولة. كل الأسماء المعروضة الآن يعني.
نعم.
من وجهة نظري يعني.
شيخنا الحبيب أشعر أن احنا أثقلنا على حضرتك وطال الكلام، ولكن الحقيقة الوقت الطيب دائما يمر سريعا ولا يمل الحديث مع فضلتك نهائيا، فجزاك الله خيرا على صبرك علينا.
الله يحفظك بارك الله.
وعلى أمل التواصل الدائم إن شاء الله،
إن شاء الله.
في برنامجك الأسبوعي زهر الفردوس على شاشة الحكمة قريبا
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، والحمد لله قد استمتعنا في هذه الجلسة الطيبة المباركة مع شيخنا الحبيب أبي إسحاق الحويني. على أمل اللقاء بكم غدا بإذن الله في 8:30. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده.